ما حكم نهر الأئمة لمن يقوم باستعطاء الناس؟ وهل هو من المنكر الذي ينبغي إزالته؟ هذه المسألة بعد السؤال له شقان. الشق الأول سؤال المسجد، هل يجوز لأحد أن يقوم في المسجد ويسأل؟ والمسألة الثانية، هل الإمام يأذن أو لا يأذن بالسؤال؟ وأما الشق الأول منها هو أن سؤال المسجد، يعني سؤال المحتاج في المسجد، اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال. فمن أهل العلم من ذهب إلى إباحته، وأن المحتاج له أن يسأل، واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في السنن من أبا بكر الصديق رضي الله عنه، مر بسائل يسأل في المسجد فأعطاه. وعن سياق الحديث أن أبا بكر قال: مررت بسائل يسأل في المسجد فأعطيته خبزة أو نحو ذلك. والقول الثاني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لم يكن الإذن بسؤال الفقير أو المحتاج الناس، وإنما كان هديه أنه إذا علم محتاجا فإنه يطلب من الناس أن يعطوه، وكما حصل في قصة مزداد النمار، وهم قوم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحرقت نمارهم وكانوا في حالة الرثة، فعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى طلب الناس أن يتصدقوا على هؤلاء، فقام رجل فقال: علي يا رسول الله درهم. فتتابع الناس بعده، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فدل هذا على أن، أو استدلوا بهذا على أن السائل لا يجوز له السؤال في المسجد، وأن الإمام إمام المسجد إذا علم من أحد حاجة فإنه وتعسر سبب من ذلك فإنه يطلب من الجماعة، يطلب من الناس أن يتصدقوا عليه. أن السائل يقوم ويسأل بعد الصلاة هذا لم يقم في عهده عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء ذهبوا إلى تحريم سؤال المسجد بعكس الأولون الإباحة، هؤلاء قالوا بالتحريم. وممن ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية حرم سؤال في المسجد، وهذا اختاره عدد من أئمة الدعوة، منهم سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وعليه فإن الإمام على هذا القول، الذي اختار هذا القول وأنه لا يجوز سؤال المسجد، فإنه يلزمه أن لا يقر سائل على محرم. كان السؤال لا يجوز فإنه يلزمه أن لا يقر، فيكون نهي الإمام للسائل هذا نهي لفعل ما لا يجوز في المسجد، فيدفعه بما يندفع به. إذا اندفع بكلام سهل فإن هذا يكفي، إذا اندفع بما هو أكثر بنهر، يعني لم يندفع بأقل، يندفع بالنهر فإنها له ذلك، إذا لم يندفع إلا بإخراجه فإن له ذلك أيضا على هذا القول. وأدلة هذا القول يعني من حيث عدم جواز السؤال ظاهر من حيث الدليل، ووجه فعل أبي بكر لأنه لم يسأل بعد الصلاة، وإنما وجده في طرف المسجد يعرض حاجته، وهذا غير المسألة التي فيها الخلاف. فإذا وجه الدليل يدل على عدم جواز السؤال في المساجد على أن السنة أن الإمام إذا علم حاجة محتاج فإنه يشفع في ذلك ويحدث الناس بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة إن شفع شفاعة حسنة أجر عليها. إذا علم تحقق أن هذا محتاج فكونه يسعى في ذلك ويحدث الناس بأن هنا محتاج موجود من صفته كذا وكذا أعطوه، هذا له أصل في السنة وهو حدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما تروه اليوم أما ما ترونه اليوم من أنه بعد كل صلاة حدث اثنين ثلاثة ويقطعون على الناس تسبيحهم، بعضهم ينمق خطابه ويتحدث بحديث طويل أو يظهر عاهة أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه ليس من مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالمنع من كثير من المسائل التي يمنع منها بعض المأمومين كالدعاء بعد الصلاة ونحوها، أنها لم تكن في السنة بيقين. وأئمة الدعوة رحمهم الله هديهم في المساجد كان على هذا، أنه إذا وجد علم محتاجا في البلد أو قدم عليهم من هو محتاج سلم الإمام، هنا محتاج يحتاج إلى بيت صدقوا جزاكم الله خير، يعطون الإمام أو هو يكون موجودا فيعطونه، وهذا هو التعاون هذه والتقوى. أما الإذن للناس أن كل من أراد قام ويسأل ويقطع الذكر وربما شوت على المصلين و يعني هذا فيه نظر واضح. ويبين لهم أن يدفعه بالتي هي أسهل، يدفعه بالتي هي أسهل، والإمام يكون حكيما ما يجعل المسألة مرادة صوت يعني يكون حكيما يدفع بالتي هي أسهل ويعلم الناس الحكم وإن شاء الله يتعلمون في ذلك. متى طاع ما فيه، لكن السؤال ما يجب، لكن من سأل صاحب حبا يعطيه هذا صدقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعقيد، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والجهل. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى يقرر بها أن دين الله جل جلاله، وهو ما يدان الله به ويتقرب إليه به طاعة تحقيقا للغرض من الخلق، هو الإسلام، فهو الذي تعبدت به الملائكة في السماء، وهو الذي تعبد به الحجر والشجر ممن يعبدون الله جل وعلا بمقتضى الخلقة لا بمقتضى الاختيار، وهو الذي لا يرضى الله جل وعلا أن يتعبد به من أعطاه الاختيار إلا أن يتعبد بالإسلام. وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام الذي هو الدين شيء واحد اجتمعت عليه الرسل، وهو الدين الذي في السماء، وهو الدين الذي في الأرض، وهو الأمور الخبرية أو العقائد الخبرية دون الأوامر والنواهي. وهذا يعني أن كل ملة وكل رسول إنما جاء بالإسلام الذي يأذن الله به ورضيه وأمر به، وبه تعبد المتعبدون في السماء، وبه أمر أن يتعبد المتعبدون في الأرض. وها هنا مسائل. المسألة الأولى، الإسلام ينقسم إلى قسمين، وهو الإسلام العام والإسلام الخاص. وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا الإسلام وهو الاستسلام هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخره، فدعوا إلى توحيد الله وإلى الاستسلام له بالتوحيد في عبادته وحده دون ما سواه، وخلع الآلهة والأنداد، والبراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا، ومن كل عبادة لما سوى الرب جل جلاله وتقدست أسماءه، والانقياد لله جل وعلا ظاهرا بالطاعة، بطاعته جل وعلا فيما أمر، وبالانتهاء عما نهى عنه جل جلاله. هذا هو الإسلام العام، وهو الذي ينطبق على رسالة كل رسول، وهو الذي ينطبق على إسلام كل شيء له، كما قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فقوله أفغير دين الله يبغون يعني أفغير دين الإسلام يبغون، فكل ما في السماوات والأرض وكل من في السماوات والأرض أسلم لله جل وعلا طوعا أو كرها، يعني استسلم. ولابد إلا المشرك، فإن استسلامه كان استسلام انقياد لأمر الله الكوني دون استسلام وانقياد لأمر الله الشرعي. والنوع الثاني الإسلام الخاص، وهو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. دين كل الأنبياء هو الإسلام بمعناه العام، ودين محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، وهو شريعة الإسلام، الإسلام الخاص. وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، حديث ابن عمر. وهو الذي جاء في جوابه عليه الصلاة والسلام لجبريل حينما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال في آخره: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان أيضا، وكل واحدة منها من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة، يعني في ما دعا إليه جميع الأنبياء في الإسلام في العام. مثلا الإيمان تؤمن بالله وملائكته هذه تدخل في الإسلام العام اشترك فيه جميع الأنبياء. كذلك في شهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضا لكل المرسلين. وهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة هي ما خص الله جل وعلا به كل نبي عن النبي الآخر، خصه بهذه الرسالة، خصه بهذا الوحي. هذا هو الإسلام. مسألة ثانية، دين الله في الأرض والسماء وحي كما قال الطحاوي هنا، فحينئذ ليس عندنا أديان سماوية ولا الأديان الثلاثة. ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية هذا غلط عقدي، وغلط أيضا على الشريعة وعلى العقيدة، لأن الدين واحد كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي جاء من السماء من عند الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحد، ليس باثنين وليس بثلاث. فمن الغلط قول القائل الأديان السماوية الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام، بل ليس ثم إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام فقط على التفصيل الذي ذكرنا في المسألة الأولى. فشريعة عيسى عليه السلام تسمى النصرانية، وشريعة موسى عليه السلام تسمى اليهودية، أو تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك، لكن لا تنسب هذه للثلاث بقول القائل أديان سماوية ثلاث، لأنه كما قال الطحاوي هنا دين الله واحد ليس متعددا. هذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات، يعني من القرون الأولى، بأن النصرانية دين من الله وأن اليهودية دين من الله والإسلام دين من الله، وهذا لا شك أنه باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع في أن الله جل وعلا لا يرضى إلا الإسلام، كما قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا يعني من قبل يعني في عند الرسل الثالث. المسألة الثالثة، الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين إذا التزم أو ألزم، مما يكون ملازما له ومعتادا في شأنه. لذلك قيل أيضا الديدن، ديدنه كذا يعني معتاده كذا، ديدني يعني معتدته. ومنه أيضا الدين، قل أنا ديني كذا يعني من في عقل اللغة يعني أعتاد كذا وألتزمه. ولهذا صار كل ما يلتزم، كل ما يلتزم يقال له دين. هذا جاء في القرآن ذكر دين الملك في قصة يوسف في قوله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقوله جل جلاله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في شريعة الملك، لأنها ملتزمة والالتزام والحكم بها صارت عادة وصارت ديدنا يعني صارت دينا يعتاد ويلزم به الناس. لهذا يقال فلان دينه ضعيف أو دينه قوي، يعني ما اعتاده من الالتزام في أمر الإسلام. إذن فقوله هنا دين الله، دين الله هنا هذه الإضافة، إضافة الدين إلى الرب جل وعلا، ليست إضافة إلى فاعل، هي إضافة إلى الآمر. بها تقول دين فلان لأنه هو يتدين، ودين الله يعني الدين الذي أمر الله به وألزم به الناس ولم يرضى غيره هو الإسلام. هنا فرق طبعا بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة. نحتاج إلى وقت أطول لبيانه. لتشترك الدين يمكن أن يطلق على الشريعة والعقيدة جميعا، والشريعة يمكن أن تطلق على الدين وعلى العقيدة أيضا، والعقيدة أيضا يمكن أن تطلق على الشريعة وعلى الدين، لكن بينها عموم وخصوص، فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء، ويمكن أن يعبر عن كل واحد بالآخر. المسألة الرابعة والأخيرة الإسلام، ينقسم إلى يعني من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام: إسلام الوجه، وإسلام العمل، وإسلام القلب. وإسلام الوجه يعنى به أن لا يتوجه إلى غير الله جل وعلا في عبادته، فيستسلم لربه جل جلاله ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. هذا جاء في نحو قوله جل جلاله: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. القسم الثاني إسلام العمل لله جل وعلا، وهو أن يكون العمل مستسلما فيه لله، متخلصا فيه من الهوى، فيسلم العمل يعني يستسلم في العمل، فلا يسلط داعي الهوى على الأعمال الصالحة. والثالث إسلام القلب، وهو أصل هذا، أصل هذه الأنواع كلها، هو أنه يخلص في قوله وفي عمله، ويستسلم لربه جل وعلا في كل أحوال قلبه. ينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم، فكل نبي دينه الإسلام لكن شريعته مختلفة. وقد يقال دين النصرانية دين اليهودية باعتبار التبين كما ذكرنا لك باعتبار الالتزام والمقصود الشريعة، لكن لا يقال الأديان ثلاثة يعني السماوية كما ذكرنا لك. إيش كنا قلنا في أصل المسألة؟ باعتبار آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إن ثلاثة؟
لا. حيث الإسلام ثلاثة باعتبار فرد الشريعة.
وينقسم الإسلام باعتبار آخر إلى شرائع
إلى شرائع ما هي ثلاثة؟ نعم. إلى شرائع ذكرناها. وينقسم باعتبار وهو الإسلام الخاص إلى الإسلام والإيمان والإحسان. وينقسم أيضا باعتبار رابع إلى إسلام كامل وإسلام ناقص، يعني باعتبار الاستسلام، يعني قلنا باعتبار يعني إسلام كامل يعني استسلام كامل، إسلام ناقص يعني استسلام ناقص. وهذا بحثه أهل العلم واختلفوا فيه، هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، أم أن الإسلام شيء واحد والإيمان هو الذي يزيد وينقص، أم أن كل منهما شيء واحد أم العكس. فلا أقوال متنوعة، والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعة وإن لم يصرح به الأوائل لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم، أن الإسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلام، وأن الإسلام له كمال وله نقص، وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله فالناس في ذلك متباينون تباينا شديدا. وإذا نظرنا إلى التقسيم الثالث وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان، والناس في الصلاة مختلف المراتب، وفي الصدقة والزكاة يعني الصدقة الواجب الزكاة مختلف المراتب، وأن الناس في الصيام مختلف المراتب، وفي الحج مختلف المراتب، ثم في الإيمان أيضا مختلف المراتب، فلا بد أن يكون ما تكون من هذه أن يكون متفاضلا أيضا. ولذلك ليس من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة، كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة، فأهل الإيمان في الإيمان متفاوت المراتب، وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوت المراتب، لأن الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص. قال رحمه الله بعدها: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. هذه الأربع ألفاظ متقابلة نص عليها رحمه الله لأجل أن الفرق الضالة أو التي خالفت نحت إلى أحد هذه التناقضات، فذكر ثمانية صفات: الأولى الغلو، الثانية التقصير، الثالثة التشبيه، الرابعة التعطيل، الخامسة الجبر، السادسة القدر، السابعة الأمن، والثامنة اليأس. ثم قال بعدها: فهذا ديننا واعتقادنا إلى آخر. قوله وهو بين يعني أن هذه الصفات الإسلام لا يرتضيها، ودين الله الحق ليس مع الغلو كما أنه ليس مع التقصير، ودين الله الحق ليس مع التشبيه كما أنه ليس مع التعطيل، وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الأفعال كما أنه ليس مع إثبات الفعل للإنسان خلقا دون الله جل وعلا وهو المسمى بالقدر، وكذلك بين الأمن من مكر الله جل وعلا وبين اليأس من روح الله جل جلاله. فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين هذه المسائل، فهم وسط بين الغلو والتقصير، وهم وسط بين التشبيه والتعطيل، وهم وسط بين الجبر والقدر، وهم وسط بين الأمن واليأس. فإذا تبين لك ذلك فهذه الجملة يبحث فيها كل العقيدة، كل ما ذكرنا من شرح في هذا الكتاب تدخل في هذه الجملة، فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان والمراد، بين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات والإثبات إلى آخر. الغلو ذهب إليه الخوارج، والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات، التشبيه ذهب إليه المجسمة، والتعطيل ذهب إليه المعطلة والمؤولة ونفاة الصفات، والجبر ذهب إليه الجبرية الجهمية والأشاعرة وطائفة من الماتريدية أو الماتريدية، والقدر والقدر يعني القدرية الأوائل نفاة العلم، ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان بفعله، والأمن من مكر الله جل وعلا ذهب إليه أهل الشهوات، فعلوا ما يشاءون وعملوا مكر الله، واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فيأسوا من روح الله جل وعلا، وهكذا في أصناف شتى في هذه الأمة. فإذا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيص لما سبق، وهي عرض لها كما تذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوسطية، وكل من صنف في الاعتقاد يعرض لها لكن بأساليب مختلفة، وهي التي سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطية، وسطية في الاعتقاد والصفات، الوسطية في الإيمان، الوسطية في القدر، الوسطية في السلوك، الوسطية في العبادة، الوسطية في الحكم على الناس على الأحوال وهكذا. ولكن أن دين الإسلام وسط كما أثنى الله جل وعلا على أهله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدلا خيارا، عدلا خيارا كما فسرها السلف. لماذا صارت عدلا؟ لأنها توسطت فيما ذهب إليه الملل من قبل، فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والأعصاب، والنصارى عندهم التساهل والزيادة والابتداء إلى آخر، فأهل الإسلام وسط في كل أحوالهم، وسط في العقيدة ووسط في العبادات في جميع أحوالها وأنواعها. إذا تبين ذلك سنعرض لهذه الجمل سريعا في مسائل. المسألة الأولى الغلو والتقصير، قد يعبر عنه بالغلو والجفاء، الغلو والجفاء. الغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة كما قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال جل وعلا في الآية الأخرى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في بعض السنن: من مثل هؤلاء فرموا، لما ذكر أن نكت أو قبض على حفى الخدف، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنهى عن الغلو عليه الصلاة والسلام، والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي هو الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد، يعني في التدين في الدين. إذا زاد في الدين عما أذن به فإنه يكون غاليا، كما أنه إذا زاد في الإنفاق عما أو في الفعل عما أذن به صار مسرفا. أما التقصير فهو ترك ما أمر به العبد، لأن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات، وهو عكس الغلو. فأولئك يغلون في العقل الاعتقاد، أو يغلون في الإسلام، أو يغلون في السلوك. مثاله الخوارج غلوا في جانبين
بل في عدة جوانب، غلوا في العقيدة فضلوا كفروا وتركوا نهج الصحابة، وغلوا في العبادة حتى إن أحد الصحابة يحصر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم كما جاء في الحديث، وغلوا أيضا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقاتلوا جهادا من لا يستحق القتال شرعا، بل من يحرم قتال، حتى أعلى الأمر بغلوهم أنهم تعبدوا بقتل خيار الله جل جلاله مثل الصحابة، فأكرم الصحابة وأعلاهم منزلة وأفضلهم في زمنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك تقربوا إلى الله بقتل. بل أساس قتل عثمان هو من فعل الخوارج رضي الله عنه، قتلوا عليا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة غلوه. وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوهام، يعني أهل الشرك. وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة وتركوا طاعة الله جل وعلا، ولم يبلغوا ما أمر الله جل وعلا به، بل هم في تقصير وعصيان للشهوات والمحرمات والكبائر، ولا يرعون ولا يتوبون ولا يتذكرون، أو لا يقابلون المتشددين، يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. الثانية قوله بين التشبيه والتعظيم. التشبيه هو أن يجعل شيء شبها لشيء، فعملية الجعل هذه هي تشبيه، شبه تشبيها. والتشبيه قسمان، يعني جعل الشبيه قسمان: جعل الشبيه لله جل وعلا في صفاته كلها أو في بعض صفاته أو في تمام معنى الصفة. يمكن أن تقول اختصارا: أن يشبه الله جل وعلا بخلقه، أو يشبه الخلق بالله جل وعلا في الكيفية، في كيفية الصفات أو في كيفية الصفة، أو في تمام معنى بعض الصفة. النوع الثاني من التشبيه أن يشبه الله جل وعلا بخلقه، أو أن تشبه صفة الله جل وعلا، لا ليس أن يشبه الله بخلقه، أن يشبه صفة من صفات الله تعالى بصفة خلقه في أصل المعنى دون سماع. اتركوا الأولى، لا يدخل هنا أن يشبه الله بخلقه، هذا في الأول. أما الثاني أن تشبه صفة الخالق جل وعلا بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنى. وهذان القسمان هل ينفيان عن الله جل وعلا جميعا أم ينفى أحدهما دون الآخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينفى الأول وهو المراد بالتمثيل دون نفي الثاني، لأن إثبات الصفات إثبات للصفة مع المعنى، والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة في أصل المعنى دون كمال، كما أنه المخلوق يوصف بالوجود والله جل وعلا يوصف بالوجود، فبينهما اشتراك في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته. كذلك يوصف المخلوق بالسمع والله جل وعلا يوصف بالسمع، وللمخلوق سمع يناسبه ولله جل وعلا سمع كامل متنزه عن النقائص ولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. فتحصل من هذا أن الأول متفق على منعه وهو التمثيل، والثاني مختلف في إطلاقه بين أهل العلم، والأولى أن لا يستعمل التشبيه إلا في معنى التمثيل حتى لا يظن الظان ممن لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه فيصدقون أنهم مشبهة أو يؤكدون أنهم مشبهة. فهذا وإن استعمل بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره، لكن أرادوا منه حقا وهو أن لا تنفى الصفات، ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل، لا يقال أنه هناك تشبيه جائز أو أن من التشبيه ما هو حق، هذا ليس كذلك. لذلك لفظ التشبيه لم يأتي في الكتاب والسنة منفيا، وإنما جاء نفي المثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن لا نستعمل لفظ التشبيه. الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وكذلك ليس له شبيه جل وعلا، وأهل التشبيه هم أهل الضلال. لهذا قال هنا وبين التشبيه والتعطيل، فالمشبهة وهم الذين جعلوا صفات الله جل وعلا مشبهة بصفات خلقه، إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات، هؤلاء نتبرأ منهم، وليس في طريقة أهل السنة لفظ تشبيه مستكا. أنا أقول أن قد يكون مثل ما استعمل بعض المعاصرين ممن لم يتحقق في طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. القسم الثاني التعطيل، والتعطيل مأخوذ أو معناه الإخلاء، مأخوذ من العقل وهو التخلية، يقال جيد عاطل يعني جيد للمرأة عاطل يعني أنه خال من الحلية من الحلي، كما قال الشاعر أبو المركز وجيد شديد الريم ليس بعاقل إذا هي نصفه، ليس بفاحش ليس بفاحش إذا هي نصفه ولا بمعطل، يعني بمعطل يعني بخال من الحلية. فالتعطيل معناه التخلي، فتعطيل الله أو التعطيل بحق الله معناه أن يخلى الله جل وعلا من صفاته، فنفاة الصفات معطلة، وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل بقدر ما نفى، لأن التعطيل إخلاء من الصفة. فنفاس الصفات مثل المعتزلة والشاعرة أو يعني من نفى كل الصفات أو نفى بعضها فإنه يطلق عليهم معطل. وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم تارة يقولون عن هؤلاء نفاس الصفات وتارة يقولون مثبتة الصفات، ففي موضع يجعلونهم مع النفاس وفي موضع يجعلونهم مع المثبتة بحسب السياق. فإذا نظر إلى نفيهم للصفات يعني المعتزلة إلى نفيهم للصفات قيل لهم نفاس للصفات مع الجهمية، الجهمية هم أصلا نفاس الصفات. وإذا نظر إلى ما أثبتوا وأن الجهمية تنفي جميع الصفات قيل عنهم إنهم مثبتة للصفات يعني لأصل الصفات وليسوا منكرين لأصل الاتصال. فالمقصود من ذلك أن التعطيل ينطبق على نفاس الصفات سواء نفى كل الصفات أو نفى بعض الصفات. إذا كانت ذلك فدين الله بين التشبيه والتعطيل، يعني ما بين نفي الصفات وما بين أن يجعل لله جل وعلا صفات كصفات المخلوق. فنثبت لله جل وعلا الصفات لكن ما بين نفي الصفات وما بين أن يجعل لله جل وعلا صفات كصفات المخلوق. فنثبت لله جل وعلا الصفات لكن على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وأن بين الصفة وبين الصفة يعني بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما بين الذات والذات. والله جل وعلا ضرب لنا مثلا في المخلوقات، مخلوقات ليست متساوية في الصفة، الذباب له قوة تناسب والإنسان له قوة تناسب، ولكن هنا سمى قوة ثم قوة، البعوض له سمع وله بصر يناسب، والإنسان له سمع وله بصر يناسب، والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله قدرة تناسب. فإذا المخلوقون الأصناف التي خلقها الله جل وعلا جعلها متساوية فيما تتصف به، وإذا كان كذلك فإذا ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البوم والفرق الكبير في الاتصاف والصفات كما بين ذات الرب جل جلاله وذوات المخلوقين الوضيعة، والناس يدركون هذا تمام الإدراك فيما يزاولونه وينظرون إليه. الثالثة قال بين الجبر والقدر، والجبر والقدر مر معنا تفصيلا ذلك، وأن الجبر يعني به الجبرية، وأن الجبرية إنسان جبرية غالية وجبرية متوسطة مرت معنا في مبحث القدر، وكذلك القدرية إنسان قدرية غلاة وهم الذين نفوا العلم، وقدرية ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي خلق الله جل وعلا في أفعال العباد وعموم مشيئته سبحانه وتعالى. قال وبين الأمن والإياس، والأمن هو كما ذكرت لك الأمن من مكر الله، والياس هو الياس من روح الله جل وعلا. والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يقر الأمن من مكر الله كما لا يقر الياس من روح الله، فهو بين هذا وهذا، فهو أن يسير خائفا راجيا يخاف من الله جل وعلا أن يعاقبه أو أن يستدرجه، وأنه إذا فعل ذنبا فإنه لا ييأس من روح الله جل وعلا. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي الأمن والقياس والخوف يعني والرجاء، أيهما يغلب؟ هل يكون خائفا أو يكون راجيا؟ وهم متفقون على أن الخوف الذي يبلغ المرأة إلى اليأس فإنه مذموم، وأن الرجاء الذي يبلغ المرأة إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاء ولا يقصدون الخوف الذي يوصل إلى اليأس ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمل. اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم لديكم في أي الخوف والرجاء يغلب. قال طائفة يغلب جانب الخوف، وقال آخرون يغلب جانب الرجاء. والصحيح في ذلك هو الترتيب، وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة أحوال: إما حال صحة أو حال مرض أو حال قرب الوفاة. فإذا كان في حال الصحة فيغلب جانب الخوف على الرجاء حتى ينتهي عن الذنوب ولا يغره ولا تغرنه صحته في الإقدام على الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يرضي الله جل وعلا. وكذلك يرجو حتى يعمل ويستمر في العمل. الحال الثاني حال المرض، والحال الأولى قال فيها طائفة من أهل العلم إنه يسوي بين الخوف والرجع، يسوي بين الخوف والرجع، هذا ليس في موضعه كما سيأتي. الحال الثاني حال المرض، حال المرض ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجع في الله جل وعلا ويكون أعظم من خوفه، لأنه في حال الخوف عنده، ولو أمر بتغليب الخوف خشي أن يصل به إلى عدم الرجع في الله جل وعلا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويناسب المريض أن يكون راجيا مغلبا على الخوف حتى يلطف الله جل وعلا به. الحالة الأخيرة هي حال الوفاة. حال الوفاة الأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين، أن يكون خائفا راجيا. قد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ثم كان مريضا فعاد، كان مريضا فعاد في أول الحديث أظنه كان مريضا فعاد، فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال عليه الصلاة والسلام له: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا إلا أنجاه الله من النار، أو كما جاء في الحديث حق إلى شوه. المقصود أنه استدل به على أنه في هذه الحال أن يسوي المرء بين الخوف والرجاء. قال رحمه الله بعدها: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما من خالف الذي ذكرناه وبيناه. يريد بذلك أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة المباركة من أوله إلى آخره أنه دينه واعتقاده ظاهرا وباطنا، يعني أنه لا ينافس في ذلك ولا يظهر شيئا ويخفي شيئا، كما كان عليه طائفة من أهل زمانه لأنهم يقولون: لا تظهر عقيدتك عند أحد لأنك بين مخالفين، فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك. بل هذا ديننا وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، لأن الاعتقاد والدين الأصل في الإنسان أن يعلنه، وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك، لكن هذا في حال الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلد. لكن الأصل أن الإنسان يعلن ما يعتقده ويدين به ظاهرا وباطنا. قال: متبرئا من كل من خالف طريقة أهل الحديث والسنة والجماعة، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. قد تقدم لك أنه غلط رحمه الله في عدد من المسائل، هذه توكل إلى اجتهاده وغلط في ذلك، وفي الجملة كلامه موافق في كلام أهل الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات وفي القدر وفي سائر المسائل، لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة ومر معك البحث في ذلك. فنحن براء عند الله من كل من خالف أو من كل مخالفة للكتاب والسنة، لكل ما أمر الله جل وعلا به أو أفضل من خالفه فنحن نتبرع إلى الله جل وعلا منه سواء علمنا أو لم نعلم. هذا هو الأصل وهذا هو الاعتقاد، أننا ندين إجمالا بما أمرنا الله جل وعلا أن ندين به بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجوب الأوامر والانتهاء عن النواهي، وجوب انتهاء الأوامر ووجوب الانتهاء عن النواهي إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم. هذا ديننا وهذا اعتقادنا. أما تعليقه بقول فلان أو بما ورد هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بينا. وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد تكون في مسألة في مسألتين، هذا لا يعني أنه ليس من أهل السنة أو أنه خالف أو أن كتابه لا يصلح. فمثلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يقرها الآخرون، لكنها مسائل نادرة في صمم غيرها، إما أن يثبت ما لا يثبت مثلا في بعض الكتب، أو أنه يتأول واحدة بشيء ظهر له، أو أنه يصف شيئا ليس من العقيدة يجعله في العقيدة مثل ما فعل البربهاري مثلا في بعض المسائل، أو أنه ينسب شيء لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة. فلذلك ما قعدوه وأجمعوا عليه واتفقوا عليه فهذا ما يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته، لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فما اختلفوا فيه فلكل واحد منهم عذره في ذلك، لكن لا يتبع على ما زل فيه. حافظ بن خزيمة كتب كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه التوحيد، ومع ذلك غلط فيه في بعض المسائل، في مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك. مثلا عندك البربهاري ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلا وأشياء لم تثبت، من ألف مثلا في العرب جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح وهكذا. المقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة وهذا الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد، لكن إذا كانت أصوله التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة ورد التأويل تعطيل واتباع الدليل وعدم تسليط العقل على النصوص، فهذا من أهل الحديث ومن أهل السنة، لا بد أن يحصل له من الغلط ما يحصل له. لهذا عظم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قرر فيها ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، وترك فيها ما لكل واحد من أهل العلم من كتبوا في العقائد اجتهاده. فاعتنى المتأخرون من أئمة أهل السنة بكتب الشيخين شيخ الإسلام ابن القيم لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التي يوافق عليها. عند هذا ونبقى عندنا الجملة القادمة، الجملة الباقية هذه نبقى مع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يختم لنا برضاه، إنه جواد كريم. هذه الآن شفناها ولا وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف. معلوم أن موسى عليه السلام جاء بحنيفية مثل دين إبراهيم، جاء بالإسلام، وعيسى عليه السلام جاء بحنيفية عبادة الله وحده دون ما سواه. لكن اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة على إبراهيم عليه السلام بريء منها، ولهذا قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن كل طائفة دعته على ضلاله. فاليهود حرفوا دينهم وأرادوا أن ينسبوا التحريف إلى إبراهيم، وأنهم يدعون إلى الإبراهيمية، وكذلك النصارى، وكذلك المشركون ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم الخليل، وهو بريء من هؤلاء وهؤلاء عليه السلام. هل تنصحون بإهداء كتب موسى الموسوي إلى الرافضة؟ لا، كتبه نافعة وتنفع القوم تقيم الحجة عليهم أو تهز ثقتهم بأصوله. المرأة إذا لم تجد محرما أو لم يوافق محرمها على الذهاب معها وهي مستطيعة الحج ثم ماتت، هل يلزم وليها أن يحج عنها؟ المحرم بالنسبة للمرأة من الاستطاعة، والله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمرأة التي لا تجد محرما لا تعتبر مستطيعة، فلم يتوفر فيها شرط وجوب السعي إلى الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال له إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتفيت في غزوة كذا وكذا، قال فانطلق فحج مع امرأتي. فالمرأة لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم، لأن الحج سفر تنقل يحتاج إلى رعاية، قد يصيب المرأة ما يصيبها ومعرضة فيه لأشياء كثيرة تحتاج معها إلى من يعتني بها وهو ذو محرم منها. اختلف أهل العلم هل العلة في اشتراط المحرم هو وجود الأمن للمرأة لأن السفر مظنة عدم الأمن، الأمن العام أو الأمن عليها في عرضها، الأمن عليها في بدنها أو في عرضها، أو أن المقصود منه التعبد وأنها لا تحج إلا مع المحرم لحاجته إليها، لأن لحاجتها إليه، ولأن الحج لا يكون إلا كذلك، على عدة أقوال. وكثير من أهل العلم يبني على هذا أنه يعني على الخلاف أهل لها أن تحج مع نسوة المأمونات أو ليس لها أن تحج مع نسوة مأمونات. فصار هنا رجعت المسألة إلى قولين: الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم مطلقا، والمسألة والقول الثاني أن لها أن تحج بدون محرم إذا كان الطريق آمنا، وهؤلاء اختلفوا في أمن الطريق. فمنهم من قال أمن الطريق أن يكون معها نسوة مأمونة، في معها 15 حريم هي معهم، الكثرة هذه تمنع عدم الأمن، فيترجح أنه أنها تحمل مع ذلك. هذا مذهب عدد من الشافعية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والثاني يعني من هذا القول أنه إذا تحقق الأمن جاز لها السفر ولو سافرت وحدها، إذا كان ظاهر السفر الأمن، يستدلون له لقوله عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من صنعاء إلى مكة، أو قال من الكوفة إلى مكة، لا تخشى إلا الله. قالوا علقها بوجود الأمن، تخرج الضعينة واحدة لا تخشى إلا الله. والصحيح من ذلك هو الأول، هو أن المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. تلك المرأة حجت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: انطلق تحج مع امرأة، مع أنه اقتصد بغزوة كذا وكذا، يعني في الوجوب. لكن لو حجت صح حجها، لو حجت بدون محرم صح حجها، لأنه شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. طبعا إذا ماتت وهي لم تحج، ما تمكنت من المحرم، يحج عنها وليها، لأنها بقيت في ذمته، تقول هي لا بد أن تحج، فيحج عنها حجة الإسلام من بلدها. لا، ما يجب عليه، ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب يعني حق المكلف، أما فيه إلزام للغير لا يلزم. ما رأيك في مقولة كذا سريع ولا يجيش في أحد الشباب من ينتسب للدعوة، مقولة لأحد الشباب ينتسب إلى الدعوة يقول: إن زمن القرآن ولا بسبب وجود القنوات الفضائية، ولا بد أن نواجه الشباب غير القرآن، أن نكون عقليين. هذه رسالة في توجيه الشباب. أظن المسلم يقول هذا الكلام، أظن أحد الشباب يقول زمن القرآن ولا كذا بهذا النص، لا أظن أحدا يعني يصلي يقول هذا الكلام زمن القرآن ولا، لكن يجب على الإنسان أن يتحرى في ألفاظه. وكما تعلمون الحديث، وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. قد يقول كلمة ما يعني، يقول أنا مقصد يدين، وليست المسألة بالمقاصد. أيضا لازم أن تتقي الله جل وعلا في ألفاظ، تخاف الله أن تنطق به حتى مع أهلك وحتى مع أولادك وحتى في عمل. المسلم وقور، يتحرى في لفظه ويتحرى في تعامله، لأن اللسان يحاسب عليه، يحاسب على لسانك في كل ما تقول. حديث معاذ معلوم لديكم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا. حديث معاذ طويل، قال: وكف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألحظنا من بعض طلبة العلم أو بعض الشباب أو بعض أهل الخير، إذا جو يمزحون ما يهمه الشبه، أي كلام، هذا سيء، سيء للغاية. أحيانا يطلقون كلاما قبيحا. مثلا أضرب لكم مثال، مثل يأتي ذكر القبر مثلا، وأنه نور، يجي واحد يقول: الله كهرباء جيد، هذا الكلام حرام، وقد يعني يهوي به القائل، أو يقول إيش كشاف هل سمع ولا مثل هالكلام، يعني هو قد يحسب أنهم يتناقلون مثل هالكلام يقولون بينهم، لكن مثل هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. الأمور الشرعية وقف نفسك على الهيبة فيها، أن هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تطلق لفظ لا تلقي له بالا، وآخر لا تلقي له بالا، ما تدري يعاقبك الله جل وعلا بسلب الإيمان منه وأنت لا تشعر. لذلك يجب على الشباب وعلى طلاب العلم أن يمزحوا بما مزح به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتون الأمور الشرعية ويتعرضون لها بأقوال ليست كالتوقيف. ما الكتاب الذي تنصح به لمن يعاني حفظ ذات المستقبل؟ وما رأيك الرجوع من سهل الذات إلى الإتقان؟ ذات المستقنع كتاب حسن جامع من مختصرات الحنابلة المتأخرة، واختصره من المقنع لابن قدامة، والمقنع لابن قدامة من الكتب المتوسطة، جعل فيه المذهب وربما ذكر في المسألة وجهين أو روايتين أو قولين، ربما يذكر في الباب مسألة مسألتين فيها وجهان فيها قولان فيها روايتان، يعني عن الإمام أحمد. ثم الزاد مختصر، زاد عليه مسائل وحدث من المسائل واختصره، واعتنى العلماء به بشروح وبحواشي كثيرة جدا عليه. من شروحه الحسنة الروض المرضع للشيخ منصور رحمه الله تعالى الرهوتي المصري، وأيضا تم حواشي على الروض، حاشية الشيخ العنقري، حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، حاشية الشيخ ضاطين، عدد من الحواشي الأخرى. الزاد نفسه أيضا على الحواشي، لكن الزاد والروض يعتبر المنتهى وشروح المنتهى شرح أو شروح للروض المرضي، منتهى منتهى الإرادات، هذا أكبر وأقعد في المذهب من كل، هو أقعد كتاب في مذهب الحنابلة، يعني أفضل كتاب في مذهب الحنابلة المنتهى كما هو معروف، وله شروح كثيرة، منها شرح المصنف ومنها شرح الشيخ منصور، وتم حواشي أيضا كثيرة طبعها بعضها. بعد الإقناع مع شروح الإقناع والحواشي، كل واحدة من هذه الأكبر شرح لما قبل، مع الحواشي والشروح مخدوم المذهب من كل جهاته. فالذي يريد أن تنمو عنده حاسة الفقه على طريقة الحنابلة عند هذا التسلسل، وكل كتاب شرحه والحواشي لمعه على فكره، سبحان الله طلبة العلم على التفقه في الدين. وكتاب الزاد كتب النافعة جدا، ولا يقول قائل يعني فيه مسائل مرجوحة، أن طلب العلم يكون للتفقه لا للفتوى، تفقه تعرف المسألة الراجحة والمسألة المرجوحة وصورة هذه وصورة هذه حتى تنمو عندك الحاسة الفقهية، وبعد ذلك يمكن أن تعرف تعلم وتعرف الراجح. قال أحمد رحمه الله: إيش أو ما ينتبه إليه؟ الملاحم والمغازي والتفسير ثلاث ليس لها أصول، إذا صحت كيف تفهم على قصده رحمه الله؟ هذه كلمة صحيحة، الإمام أحمد قال ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم، ويعني بها تفسير للاجتهاد وليس التفسير للأثر، والمغازي التي صنف فيها مثل الواقدي كتاب فتوح الشام والمغازي إلى آخره، هذه بأسانيدها ليست كذلك، والملاحم التي تذكر أنها ستكون أو كانت ما كان يستعمله أهل القصص في ذلك الوقت، وربما رتبوا له أسانيد، هذه ليس لها أصول ثابتة، لأنها لم تكن عناية السلف من الصحابة بنقل هذه الأشياء، إنما نقلوا التفسير المذكور ونقلوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المغازي التفصيلية والملاحم ما كان وما سيكون، هذه لم تكن من العلم النافع الذي كان يعتني به السلف في المعمود. رجل تيمم ثم صلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء، فهل يتم صلاته أم يقطعها ويتوضأ ثم يصلي وما الدليل؟ هذا السؤال خطيب عنه، وما الدليل وما التعليل وما المسألة هي معروفة مشهورة، والأصل فيها قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا لم تجدوا ماء، ها هل هو في ابتداء الصلاة يعني قبل الصلاة أو لم تجدوا ماء مطلقا. من نظر إلى عدم وجود الماء إلى أنه في الابتداء وفي الأثناء قال إنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يعتبر واجدا للماء قبل تمام الصلاة وفي الوقت، فإنه يلزمه أن يأتي الصلاة، يعني الصلاة تصبح طهارته مع وجود الماء، فإنه لا يلزم، فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة أو أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي. ومن قال لم تجدوا ماء يعني قبل بداية الصلاة، فإنه إذا لم يجد الماء وتيمم صار التيمم بدلا عن طهارة الماء بحكم شرعي، ودخل في الصلاة بحكم شرعي لأن صلاته لأنه تم شروط الصلاة ودخل في الصلاة. فإذا إبطال صلاته يحتاج إلى دليل وهو خلاف الأصل، وهذا القولان معروفان، والذي رجحه كثير من المحققين هو الثاني، وأنه لا يعيد الصلاة يستمر فيها لأنه دخل في الصلاة بطهارة صحيحة. الأحوط الحقيقة هو الأول لأنه له شبه بمن وجد الماء والوقت باق وهذا الماء عنده، فالأحوط أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة أو يصلي. أشكل عليه قول بعض المؤلفين في كتب القرآن وغيرها أن أل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين للاستغراق، عند أهل السنة خلافا للمعتزلة بناء على خلافهم في خلق أفعال العباد، فلا يقولون بأنها للاستغراق. أحتاج إلى نظر يعني معنى الاستغراق، هل فعلا المعتزلة ينكرون الاستغراق هنا؟ ما أعلم. الحمد ألف واللام هنا استغراق الجنس، يعني جنس أو أجناس الحمد جميعا لله رب العالمين، يعني مستحقة لله جل وعلا. أجناس الحمد خمسة: حمد لله في ربوبيته، حمد في الألوهية، وحمد في الأسماء والصفات، وحمد في الشرع، وحمد في الكون والقدر. أجناس الحمد كلها لله مستحقة لله جل وعلا. إيش علاقة هذا بخلق أفعال العباد؟ ما أعلم. وأظن إن ما خانت من الحافظة، أظن الزمخشري يقول إنها للاستغراق في فاتحة التفسير، قال وأن الاستغراق أظن يقول ذلك، سيحتاج إلى مراجعة. من أراد الإحرام من الميقات هل يلزم الدخول إلى المغاسل والمسجد أم يحرم من الطريق؟ إذا مر بالميقات فإنه السنة في حقه أن يدرك وقت الصلاة، صلاة مفروضة في الميقات، أو ينتظر حتى تأتي وقت الصلاة فيصلي الظهر مثلا أو يصلي العصر ثم يهل بعدها، يهل بعدها بالحج أو بالعمرة أو بهما معا بحسب ما يختار، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى الخيام طبعا بعد الاغتسال والطهارة إلى آخر السنن المعروف، ثم بعد الصلاة الفرض يهل، ثم بعد ذلك يركب الخيام. فإذا ركب السيارة سبح وحمد وهلل وكبر، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ثم يلبي مرة يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ثم يكمل التلبية. أما من لم يختر أن يصلي صلاة فرض وهو مار فإنه يلبي إلى هذا الإحرام، يلبي دون الصلاة، لأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، يعني صلاة ركعتين إحرام، لأنه لا يحرم إلا بعد ركعتين، فإذا هذا الميقات كفاه. هل يجوز أن نصف القدر بالظلم؟ لا يجوز، لأن القدر فعل الله جل وعلا وتقديره، فلا يوصف بالظلم، ولا يظلم ربك أحدا. لا أجل أن يوم آخر طويل. يقول أعرف أناس دل مجالسهم الكلام في أعراض علماءنا الكبار من أنهم لا يفقهون واقع المسلمين وفتاواهم في حيض وغيره، ما أفعل مع هؤلاء وكيف التوجيه؟ أظن حصل من السنين الماضية هذه الكفاية في وضوح هذه المسألة، وأن من استعجل فوقع في أعراض العلماء أو استنقص رأيهم بان الأمر على خلاف، أن مصالح الناس في الحال وفي المحال هي في قول أهل العلم الكبار. ورحم الله سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد كان لمن سجد للأزمة في من الخير العظيم على الناس في ذلك الوقت، وإلى وقتنا الحاضر لا يدركه إلا العالمون بالشرع وأحوال ما يصلح الناس. والواجب علينا جميعا ونحن طلاب علم وكلكم حريص على الخير أن نكون مستقيلا لله جل وعلا. الكلام والغيبة محرمة، كلام في الأعراض والغيبة محرمة. ومن العجب أن يأتي شاب صغير لم يدرك من العلم شيئا فضلا عن أنه يدرك الواقع ويقع في حق كبار من أهل العلم الذين عرفوا العلم وعرفوا الواقع. لكن هل الواقع هو الأخبار السياسية؟ هل الواقع هو التفصيلات؟ هل الواقع هو تفصيلات الكيد؟ أم الواقع هو واقع الأعداء وكيف تطبق حالهم على الشر، أو تطبق حالهم على ما في القرآن والسنة؟ يعني لا تنفك المسألة من وجود أعداء للإسلام والمسلمين. هؤلاء الأعداء فصلهم الله جل وعلا في القرآن، قال سبحانه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بين لنا الله جل وعلا حال اليهود وتفاصيل عداوة اليهود لنا والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن هل من شرط العالم أن يتتبع جميع الجرائد ويقراها والأخبار والقنوات الفضائية والتحليلات السياسية حتى يكون فقيها بواقع؟ لا شك أن هذا ليس بمقصود. والأحكام الشرعية لا بد أن تكون عن فهم وفقه، لكن ليس كل ما علمه الناس يكون مؤثرا في الفتوى أو في الحكم أو في التصرفات. فهناك أشياء فعلا لا قيمة لها ولا أثر، وليس كل أيضا ما يعرض لكم أو تسمعونه أو ينقل يكون صحيح، لأن الناس الآن يبلون بالأخبار، أخبار الإعلام يبل وينوع الأقوال ويجعل الناس يتصرفون تصرفات ويبنون أحكاما على ما نسمع. ربما بعضكم ينظر في الأخبار التي تعرض سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أن تفاصيل الخبر واحدة تنقل في جميع الوسائل، في جرائد في أمريكا وأوروبا وفي الشرق وفي المسموع في الأخبار، والصياغة متقاربة، بل الصورة الواحدة أحيانا في المعروضة في الأخبار في قنوات تجد أن الصورة الواحدة تتردد في الأخبار في جميع القنوات. من الذي صاغ الخبر الأساسي؟ ومن الذي صور؟ ومن الذي سعى؟ ومن الذي ينشر الأخبار في العالم؟ والناس يدورون حول هذه الأخبار. لا شك أنها هناك تسلط في إعلامي عالمي على المسلمين وعلى غيرهم، يعني لتكون المواقف السياسية وليكون رغبة الناس ولتكون آراء الناس على هذا على نحو ما. لهذا فالذي ينبغي لطلاب العلم أولا أن ينشغلوا بالعلم عن غيره، لأن الأمة بل الدين والجهاد الآن جهاد علم، الناس بحاجة إليكم، بحاجة إلى طلبة علم. إذا ضيعتم الوقت في قيل وقال دون سائل، أن مرينا قبلكم بمراحل كان بعض الناس يتتبعون المجلات، يشترون مجلة الحوادث ومجلة الوطن العربي، نذكر من 30 سنة، ومجلة كذا ومجلة وجريدة جرائد متنوعة يجمعون الأخبار. لا تقفوا في السياسة ولا تقفوا في العلم، تضعوا بين هذا وهذا. الناس بحاجة إليه، بحاجة إليكم في العلم النافع، في توحيد الله جل وعلا، وفي بيان السنة وبيان الأحكام الشرعية. فتعلموا العلم النافع، واتركوا المسائل الكبار لأهل العلم، فإن هذا أنفع لكم. طالب العلم ينظر إذا رأى تحليلا جيدا في مجلة المأمونة أو في خبر يتعلم ويفهم، لكن أن ينقد على أهل العلم إذا لم يتتبعوا مثل تتبعه هذا ليس بنقصة ولا بعدل، فضلا أن يكون معذورا به في الشرع. فلنقي ألسنتنا من الغيبة، ولنحفظ قليل أعمالنا، وإن أثابنا الله جل وعلا عليها من الضياع والغيبة كما تعلمون وقوع في العرض، ولا بد أن يؤخذ من الغابة أن تؤخذ منه المظلمة يوم القيامة. والله المستعان، يعني الواحد اللي يعرف نفسه وحريص على الآخرة وما يقربه إلى الله جل وعلا يضيع نفسه بهذا اللسان الذي يقع دون عمل. وكثير من الأعمال النافعة، وأنتم انظروا الأعمال النافعة التي بقيت ونفعت الناس في دينهم وفي دنياهم، هي أعمال أهل العلم الكبار الواحد، هي التي عادية ونافعة. وما أحسن قول ابن الوردي في لاميته: وعن البحر اجتزاء في الوشل. البحر كثير لكنه مالح لا تشرب منه، والوشل ماء عذب قليل لكنه يطفئ الظما ويروي الغلة. ما هو الفرق بين المصلى والمسجد؟ المصلى هو المكان، يعني هذا تفريق عند بعض الفقهاء، لكن النصوص فيها المسجد كلفظ المسجد، لكن الفعل المصلى هو مكان تتخذه للصلاة، لم تجعل أرضه وقتا مسجدا. والمسجد هو ما أعد للصلاة وجعل مخصوصا بذلك، وجعلت أرضه وقتا على المسجد، وقفا على الصلاة. ويعني مثلا مكان في مستشفى في الطريق يفرشون السجادات ويصلون، هذا مصلى. عندك في بيتك خصصت بقعة غرفة ولا بقعة مصلى، يعني تصلي فيها، هذا صار مصلى. أما المسجد هو الذي خصص ويؤذن ويقام فيه وصلى فيه الصلوات جميعا. ما له علاقة هل هو المسجد ما يصلى في كل الفروض أو ما يصلى؟ لا يشترط ذلك. المسجد هو المكان الذي صارت أرضه وقتا مسجد. يعني مثلا قد يكون مكان يصلى فيه الفروض الخمس، يصلي فيه الناس الفروض الخمس، لكنه لا ليس مسجدا، مثل طريق في مستشفى ولا بقعة، الناس يصلون كل من أتى صلى. وقد يكون مسجدا إلى قصر، هذا مسجد معروف مميز بسوره وبأذانه وإمامته إلى آخر ما هناك. نرجو تغيير موعد درس الخميس إلى فجر الجمعة، حيث أن فجر الخميس يتعارض مع درس سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نبحث هذا، هل يغير إلى فجر الجمعة أو إلى مثلا يوم آخر بعد المغرب أو بعد العشاء، نشوف إن شاء الله. هذا في هذا القدر كفاية. بارك الله فيكم وعليكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ونحن
يلزم سؤال جيد لكن ما يلزمه. لأنها يبدو أنها ليس سبب عنده. يعني خلق العبد لفعل نفسه ليس عندهم سبب، هم ما اعتقدوه سببا، إنما هم ما التزم أحد ولا هذا سبب احنا بنعتمد عليه، أو يعني هو الذي يحصل المراد خلق الأفعال، وهذه أسباب صحيحة لكن هي اللي تخلق هذا الشرك الشرك، لكن ما التزموه ولذلك ما حكموا. لك الله خير. سؤال جيد. نعم. يعني في المسجد كله او على الدكة؟
القبر تمام.
على الدكة؟ الدكة ما خصصت. فيها المسجد معروف، لكن الدكة هذه خاصة مخصوصة للجلوس. في جلوس الأهوات اللي يخدمون في الماضي وبقيت كذلك، فانت ما تصلي. صلي في المسجد.
مواجهة
وين بينك وبين القبر؟ أربعة جدران، يعني كأنك بينك وبينها مقبرة وشارع جدار وشارع وجدار وشارع، يعني إذا فصل ما بين المصلي والقبر أو المقبرة فصل بينهما طريق جاز واضح. والآن السور الحديدي هذا لا بتصلي هنا، ها؟ السور الحديدي في داخل السور كذا طويل هذا مثل في داخل الثاني فيه ثالث كذا هلا بعدين فيه واحد
ما بس مثل الأولى والمرة من يعذب الجهل كيف ما بعذب الذي يعذب الجهل كيف بعض مثل
لكن العذر بالجهل حكم، الولا والبراء اعتقاد، واضح؟ الولاء والبراء اعتقاد في أحسن، الولاء محبة للتوحيد وموالاة للتوحيد وعمل للتوحيد، والبراء بغض للشرك وللمعبودات والعبادة غير الله.
ما حكم نهر الأئمة لمن يقوم باستعطاء الناس؟ وهل هو من المنكر الذي ينبغي إزالته؟ هذه المسألة بعد السؤال له شقان. الشق الأول سؤال المسجد، هل يجوز لأحد أن يقوم في المسجد ويسأل؟ والمسألة الثانية هل الإمام يأذن أو لا يأذن بالسؤال؟ وأما الشق الأول منها هو أن سؤال المسجد يعني سؤال المحتاج في المسجد اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال، فمن أهل العلم من ذهب إلى إباحته وأن المحتاج له أن يسأل، واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في السنن من أبا بكر الصديق رضي الله عنه، مر بسائل يسأل في المسجد فأعطاه، يعني سياق الحديث أن أبا بكر قال مررت بسائل يسأل في المسجد فأعطيته خبزة أو نحو ذلك. والقول الثاني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لم يكن الإذن بسؤال الفقير أو المحتاج الناس، وإنما كان هديه أنه إذا علم محتاجا فإنه يطلب من الناس أن يعطوه، وكما حصل في قصة مجذاب النمار وهم قوم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تخرقت نمارهم وكانوا في حالة الرسة، فعرف في ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى طلب الناس أن يتصدقوا على هؤلاء، فقام رجل فقال علي يا رسول الله درهم، فتتابع الناس بعده، فقال عليه الصلاة والسلام من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فدل هذا على أن أو استدلوا بهذا على أن السائل لا يجوز له السؤال في المسجد، وأن الإمام في إمام المسجد إذا علم من أحد حاجة فإنه وتأثر سبب من ذلك فإنه يطلب من الجماعة يطلب من الناس أن يتصدقوا عليه. أما السائل يقوم ويسأل بعد الصلاة هذا لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء ذهبوا إلى تحريم سؤال المسجد بعكس الأولون الإباحة، هؤلاء قالوا بالتحريم. وممن ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية حرم سؤال في المسجد، وهذا اختاره عدد من أئمة الدعوة منهم سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وعليه فإن الإمام على هذا القول إذا اختار هذا القول وأنه لا يجوز سؤال المسجد فإنه يلزمه أن لا يقر سائل على محرم. كان السؤال لا يجوز فإنه يلزمه أن لا يقر، فيكون نهي الإمام للسائل هذا نهي لفعل ما لا يجوز في المسجد، فيدفعه بما يندفع به. إذا اندفع بكلام سهل فإن هذا يكفي، إذا اندفع بما هو أكثر بمهر يعني لم يندفع بأقل اندفع بالمهر فإنها له ذلك، إذا لم يندفع إلا بإخراجه فإن له ذلك أيضا على هذا القول. وأدلة هذا القول يعني من حيث عدم جواز السؤال ظاهر من حيث الدليل، ووجه فعل أبي بكر لأنه لم يسأل بعد الصلاة وإنما وجده في طرف المسجد يعرض حاجته، وهذا غير المسألة التي فيها الخلاف. فإذا وجه الدليل يدل على عدم جواز السؤال في المساجد على أن السنة أن الإمام إذا علم حاجة محتاج فإنه يشفع في ذلك ويحدث الناس بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة من شفع شفاعة حسنة أجر عليه، إذا علم تحقق أن هذا محتاج فكونه يسعى في ذلك ويحدث الناس لأن هنا محتاج موجود من صفته كذا وكذا أعطوه، هذا له أصل في السنة وهو حدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما تروه اليوم من أنه بعد كل صلاة حدث اثنين ثلاثة ويقطعون على الناس تسبيحهم، بعضهم ينمق خطابه ويتحدث بحديث طويل أو يظهر عاهة أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه ليس من مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالمنع من كثير من المسائل التي يمنع منها بعض المأمومين كالدعاء بعد الصلاة ونحوها، أنها لم تكن في السنة بيقين. وأئمة الدعوة رحمهم الله هديهم في المساجد كان على هذا، أنه إذا وجد علم محتاجا في البلد أو قدم عليه من هو محتاج سلم الإمام، هنا محتاج يحتاج إلى بيت صدقوا جزاكم الله خير يعطون الإمام أو هو يكون موجودا فيعطونه، وهذا هو التعاون هذه والتقوى. أما الإذن للناس أنه كل من أراد قام ويسأل ويقطع الذكر وربما شوت على المصلين يعني هذا فيه نظر واحد ويبين لهم لكن يدفعه بالتي هي أسهل، والإمام يكون حكيما ما يجعل المسألة مرادة صوت يعني يكون حكيما يدفع بالتي هي أسهل ويعلم الناس الحكم وإن شاء الله يتعلمون في ذلك. متى طعمه فيه لكن السؤال السؤال ما يجوز، لكن من سأل صاحب حبا يعطيه هذا صدقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى يقرر بها أن دين الله جل جلاله، وهو ما يدان الله به ويتقرب إليه به طاعة تحقيقا للغرض من الخلق، هو الإسلام. فهو الذي تعبدت به الملائكة في السماء، وهو الذي تعبد به الحجر والشجر ممن يعبدون الله جل وعلا بمقتضى الخلقة لا بمقتضى الاختيار، وهو الذي لا يرضى الله جل وعلا أن يتعبد به من أعطاه الاختيار إلا أن يتعبد بالإسلام. وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام الذي هو الدين شيء واحد اجتمعت عليه الرسل، وهو الدين الذي في السماء، وهو الدين الذي في الأرض، وهو الأمور الخبرية أو العقائد الخبرية دون الأوامر والنواه. وهذا يعني أن كل ملة وكل رسول إنما جاء بالإسلام الذي أذن الله به ورضيه وأمر به، وبه تعبد المتعبدون في السماء، وبه أمر أن يتعبد المتعبدون في الأرض. وهنا مسائل. المسألة الأولى: الإسلام ينقسم إلى قسمين، وهو الإسلام العام والإسلام الخاص. وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا الإسلام وهو الاستسلام هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، فدعوا إلى توحيد الله وإلى الاستسلام له بالتوحيد في عبادته وحده دون ما سواه، وخلع الآلهة والأنداد، والبراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا، ومن كل عبادة لما سوى الرب جل جلاله وتقدست أسماءه، والانقياد لله جل وعلا ظاهرا بالطاعة، بطاعته جل وعلا فيما أمر، وبالانتهاء عما نهى عنه جل جلاله. هذا هو الإسلام العام، وهو الذي ينطبق على رسالة كل رسول، وهو الذي ينطبق على إسلام كل شيء له، كما قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فقوله أفغير دين الله يبغون يعني أفغير دين الإسلام يبغون، فكل ما في السماوات والأرض وكل من في السماوات والأرض أسلم لله جل وعلا طوعا أو كرها، يعني استسلم. ولا بد إلا المشرك، فإن استسلامه كان استسلام انقياد لأمر الله الكوني دون استسلام وانقياد لأمر الله الشرعي. والنوع الثاني الإسلام الخاص، وهو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. دين كل الأنبياء هو الإسلام بمعناه العام، ودين محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، وهو شريعة الإسلام، الإسلام الخاص. وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، حديث ابن عمر. وهو الذي جاء في جوابه عليه الصلاة والسلام لجبريل حينما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال في آخره: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان أيضا، وكل واحدة منها من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة، يعني في ما دعا إليه جميع الأنبياء في الإسلام العام، يعني مثلا الإيمان: تؤمن بالله وملائكته، هذه تدخل في الإسلام العام اشترك فيه جميع الأنبياء. كذلك في شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أيضا لكل المرسلين. وهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة هو ما خص الله جل وعلا به كل نبي عن النبي الآخر، خصه بهذه الرسالة، خصه بهذا الوحي. هذا هو الإسلام. مسألة ثانية دين الله في الأرض والسماء وحي، كما قال الطحاوي هنا، فحينئذ ليس عندنا أديان سماوية ولا الأديان الثلاثة. ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية هذا غلط عقدي، وغلط أيضا على الشريعة وعلى العقيدة، لأن الدين واحد كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي جاء من السماء من عند الله، وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض، واحد ليس باثنين وليس بثلاث. فمن الغلط قول القائل الأديان السماوية الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام، بل ليس ثم إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام فقط، على التفصيل الذي ذكرنا في المسألة الأولى. فشريعة عيسى عليه السلام تسمى النصرانية، وشريعة موسى عليه السلام تسمى اليهودية، أو تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك، لكن لا تنسب هذه للثلاث بقول القائل أديان سماوية ثلاث، لأنه كما قال الطحاوي هنا دين الله واحد ليس متعددا. هذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات، يعني من القرون الأولى، لأن النصرانية دين من الله، وأن اليهودية دين من الله، والإسلام دين من الله، وهذا لا شك أنه باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع في أن الله جل وعلا لا يرضى إلا الإسلام، كما قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني من قبل يعني في عند الرسل الثالث. المسألة الثالثة، الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين إذا التزم أو ألزم، هنا يكون ملازما له ومعتادا في شأنه، لذلك قيل أيضا الديدن، ديدنه كذا يعني معتاده كذا، ديدني يعني معتدته. ومنه أيضا الدين، قل أنا ديني كذا يعني من في عقل اللغة يعني أعتاد كذا وألتزمه. ولهذا صار كل ما يلتزم يقال له دين. هذا جاء في القرآن ذكر دين الملك في قصة يوسف في قوله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقوله جل جلاله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في شريعة الملك، لأنها ملتزمة والالتزام والحكم بها صارت عادة وصارت ديدنا يعني صارت دينا يعتاد ويلزم به الناس. لهذا يقال فلان دينه ضعيف أو دينه قوي، يعني ما اعتاده من الالتزام في أمر الإسلام. إذن فقوله هنا دين الله، دين الله هنا هذه الإضافة، إضافة الدين إلى الرب جل وعلا، ليست إضافة إلى فاعل، هي إضافة إلى الآمر بها، تقول دين فلان لأنه هو يتدين، ودين الله يعني الدين الذي أمر الله به وألزم به الناس ولم يرضى غيره هو الإسلام. هنا فرق طبعا بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة. نحتاج إلى وقت لأطول البيان. نتشترك الدين يمكن أن يطلق على الشريعة والعقيدة جميعا، والشريعة يمكن أن تطلق على الدين وعلى العقيدة أيضا، والعقيدة أيضا يمكن أن تطلق على الشريعة وعلى الدين، لكن بينها عموم وخصوص، فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء، ويمكن أن يعبر عن كل واحد بالآخر. المسألة الرابعة والأخيرة، الإسلام ينقسم إلى يعني من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام: إسلام الوجه، وإسلام العمل، وإسلام القلب. وإسلام الوجه معنى به أن لا يتوجه إلى غير الله جل وعلا في عبادته، فيستسلم لربه جل جلاله ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. هذا جاء في نحو قوله جل جلاله: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. القسم الثاني: إسلام العمل لله جل وعلا، وهو أن يكون العمل مستسلما فيه لله، متخلصا فيه من الهوى. فيسلم العمل يعني يستسلم في العمل، فلا يسلط داعي الهوى على الأعمال الصالحة. والثالث: إسلام القلب، وهو أصل هذا، أصل هذه الأنواع كلها، هو أنه يخلص في قوله وفي عمله، ويستسلم لربه جل وعلا في كل أحوال قلبه. وينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم. فكل نبي دينه الإسلام لكن شريعته مختلفة. وقد يقال دين النصرانية دين اليهودية باعتبار التدين كما ذكرنا لك باعتبار الالتزام، والمقصود الشريعة. لكن لا يقال الأديان ثلاثة كما السماوية كما ذكرنا لك. إيش كنا قلنا في أصل المسألة؟ باعتبار آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من ثلاثة؟ إلى شرائع ما هي ثلاثة. نعم، إلى شرائع ذكرناها. وينقسم باعتبار، وهو الإسلام الخاص، إلى الإسلام والإيمان والإحسان. وينقسم أيضا باعتبار رابع إلى إسلام كامل وإسلام ناقص، يعني باعتبار الاستسلام. يعني إذا قلنا باعتبار يعني إسلام كامل يعني استسلام كامل، إسلام ناقص يعني استسلام ناقص. وهذا بحثه أهل العلم واختلفوا فيه: هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، أم أن الإسلام شيء واحد والإيمان هو الذي يزيد وينقص، أم أن كل منهما شيء واحد أم العكس؟ فلا أقوال متنوعة والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعة، وإن لم يصرح به الأوائل لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم، أن الإسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلام، وأن الإسلام له كمال وله نقص، وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله، فالناس في ذلك متباينون تباينا شديدا. وإذا نظرنا إلى التقسيم الثالث، وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان، والناس في الصلاة مختلف المراتب، وفي الصدقة والزكاة صدقة الواجب الزكاة مختلف المراتب، وأن الناس في الصيام مختلف المراتب، وفي الحج مختلف المراتب، ثم في الإيمان أيضا مختلف المراتب، فلا بد أن يكون ما تكون من هذه أن يكون متفاضلا أيضا. ولذلك ليس من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة، كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة، فأهل الإيمان في الإيمان متفاوت المراتب، وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوت المراتب، لأن الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص. قال رحمه الله بعدها: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. هذه الأربع ألفاظ متقابلة نص عليها رحمه الله لأجل أن الفرق الضالة أو التي خالفت نحت إلى أحد هذه تناصفة، فذكر ثمانية صفات: الأولى الغلو، الثانية التقصير، الثالثة التشبيه، الرابعة التعطيل، الخامسة الجبر، السادسة القدر، السابعة الأمن، والثامنة اليأس. ثم قال بعدها: فهذا ديننا واعتقادنا إلى آخر. قوله وهو بين، يعني أن هذه الصفات الإسلام لا يرتضيها، ودين الله الحق ليس مع الغلو كما أنه ليس مع التقصير، ودين الله الحق ليس مع التشبيه كما أنه ليس مع التعطيل، وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الأفعال كما أنه ليس مع إثبات الفعل للإنسان خلقا دون الله جل وعلا وهو المسمى بالقدر، وكذلك بين الأمن من مكر الله جل وعلا، وبين اليأس من روح الله جل جلاله. فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين هذه المسائل، فهم وسط بين الغلو والتقصير، وهم وسط بين التشبيه والتعطيل، وهم وسط بين الجبر والقدر، وهم وسط بين الأمن واليأس. فإذا تبين لك ذلك فهذه الجملة يبحث فيها كل العقيدة، كل ما ذكرنا من شرح في هذا الكتاب تدخل في هذه الجملة، فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان والمراد، بين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات والإثبات إلى آخر. الغلو ذهب إليه الخوارج، والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات، التشبيه ذهب إليه المجسمة، والتعطيل ذهب إليه المعطلة والمؤولة ونفاة الصفات، والجبر ذهب إليه الجبرية الجهمية والأشاعرة وطائفة من الماتريدية أو الماتريدية، والقدر والقدر يعني القدرية الأوائل نفاة العلم، ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان بفعله، والأمن من مكر الله جل وعلا ذهب إليه أهل الشهوات فعلوا ما يشاءون وعملوا مكر الله. واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فيأسوا من روح الله جل وعلا. وهكذا في أصناف شتى في هذه الأمة. فإذا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيص لما سبق، وهي عرض لها كما تذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوسطية. وكل من صنف في الاعتقاد يعرض لها لكن بأساليب مختلفة، وهي التي سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطية، وسطية في الاعتقاد والصفات، الوسطية في الإيمان، الوسطية في القدر، الوسطية في السلوك، الوسطية في العبادة، الوسطية في الحكم على الناس على الأحوال وهكذا. ولكن أن دين الإسلام وسط كما أثنى الله جل وعلا على أهله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدلا خيارا، عدلا خيارا كما فسرها السلف. لماذا صارت عدلا؟ لأنها توسطت فيما ذهب إليه الملل من قبل. فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والأعصاب، والنصارى عندهم التساهل والزيادة والابتداء إلى آخره. فأهل الإسلام وسط في كل أحوالهم، وسط في العقيدة ووسط في العبادات في جميع أحوالها وأنواعها. إذا تبين ذلك سنعرض لهذه الجمل سريعا في مسائل. المسألة الأولى الغلو والتقصير، قد يعبر عنه بالغلو والجفاء. الغلو والجفاء، الغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة كما قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال جل وعلا في الآية الأخرى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في بعض السنن من مثل هؤلاء فرموا، لما ذكر أن نكت أو قبض على حفى الخدف، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنهى عن الغلو عليه الصلاة والسلام. والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي هو الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد، يعني في التدين في الدين. إذا زاد في الدين عما أذن به فإنه يكون غاليا، كما أنه إذا زاد في الإنفاق عما أو في الفعل عما أذن به صار مسرفا. أما التقصير فهو ترك ما أمر به العبد بأن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات، وهو عكس الغلو. فأولئك يغلون في الاعتقاد أو يغلون في الإسلام أو يغلون في السلوك. مثاله الخوارج غلوا في جانبين
بل في عدة جوانب. غلوا في العقيدة فضلوا كفروا وتركوا نهج الصحابة، وغلوا في العبادة حتى إن أحد الصحابة يحصر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم كما جاء في الحديث. وغلوا أيضا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقاتلوا جهادا من لا يستحق القتال شرعا بل من يحرم قتال، حتى آل الأمر بغلوهم أنهم تعبدوا بقتل خيار الله جل جلاله، مثل الصحابة فأكرم الصحابة وأعلاهم منزلة وأفضلهم في زمنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك تقربوا إلى الله بقتل. بل أساس قتل عثمان هو من فعل الخوارج رضي الله عنه، قتلوا عليا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة غلوه، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوهام يعني أهل الشرك. وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة وتركوا طاعة الله جل وعلا ولم يبلغوا ما أمر الله جل وعلا به، بل هم في تقصير وعصيان للشهوات والمحرمات والكبائر، ولا يرعون ولا يتوبون ولا يتذكرون، أو لا يقابلون المتشددين، يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. الثانية قوله بين التشبيه والتعظيم. التشبيه هو أن يجعل شيء شبها بشيء، فعملية الجعل هذه هي تشبيه، شبه تشبيها. والتشبيه قسمان، يعني جعل الشبيه قسمان، جعل الشبيه لله جل وعلا في صفاته كلها أو في بعض صفاته أو في تمام معنى الصفة. يمكن أن تقول اختصارا أن يشبه الله جل وعلا بخلقه أو يشبه الخلق بالله جل وعلا في الكيفية، في كيفية الصفات أو في كيفية الصفة أو في تمام معنى بعض الصفة. النوع الثاني من التشبيه أن يشبه الله جل وعلا بخلقه أو أن تشبه صفة الله جل وعلا، لا ليس يشبه الله بخلقه، أن يشبه صفة من صفة الله من صفات الله تعالى بصفة خلقه في أصل المعنى دون تمام. اتركوا الأولى، لا يدخل هنا أن يشبه الله بخلقه في الأول. أما الثاني أن تشبه صفة الخالق جل وعلا بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنى. وهذان القسمان هل ينفيان عن الله جل وعلا جميعا أم ينفى أحدهما دون الآخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينفى الأول وهو المراد بالتمثيل دون نفي الثاني، لأن إثبات الصفات إثبات للصفة مع المعنى، والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة في أصل المعنى دون كمال، كما أنه المخلوق يوصف بالوجود والله جل وعلا يوصف بالوجود، فبينهما اشتراك في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته. كذلك يوصف المخلوق بالسمع والله جل وعلا يوصف بالسمع، وللمخلوق سمع يناسبه ولله جل وعلا سمع كامل متنزه عن النقائص ولا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. فتحصل من هذا أن الأول متفق على منعه وهو التمثيل، والثاني مختلف في إطلاقه بين أهل العلم، والأولى أن لا يستعمل التشبيه إلا في معنى التمثيل حتى لا يظن الظان ممن لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه فيصدقون أنهم مشبهة أو يؤكدون أنهم مشبهة. هذا وإن استعمل بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره، لكن أرادوا منه حقا فهو أن لا تنصف صفات، ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل، لا يقال أنه هناك تشبيه جائز أو أن من التشبيه ما هو حق، هذا ليس كذلك. لذلك لفظ التشبيه لم يأتي في الكتاب والسنة منفيا، وإنما جاء نفي المسيح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن لا نستعمل لفظ التشبيه. الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وكذلك ليس له شبيه جل وعلا، وأهل التشبيه هم أهل الضلال. لهذا قال هنا وبين التشبيه والتعطيل، فالمشبهة وهم الذين جعلوا صفات الله جل وعلا مشبهة بصفات خلقه، إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات، هؤلاء نتبرأ منهم، وليس في طريقة أهل السنة لفظ تشبيه مثبتا. فنقول أن قد يكون مثل ما استعمل بعض المعاصرين ممن لم يتحقق في طريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. القسم الثاني التعطيل، والتعطيل مأخوذ أو معناه الإخلاء، مأخوذ من العقل وهو التخلية، يقال جيد عاطل يعني جيد للمرأة، عاطل يعني أنه خال من الحلية من الحلي، كما قال الشاعر وهو المركز وجيد شديد الرين ليس بعاطل إذا هي نصفته، ليس بفاحش ليس بفاحش إذا هي نصفته ولا بمعطل، يعني بمعطل يعني بخال من الحلية. فالتعطيل معناه التخلية، فتعطيل الله أو التعطيل بحق الله معناه أن يخلى الله جل وعلا من صفات، فنفات الصفات معطلة، وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل بقدر ما نفى، لأن التعطيل إخلاء من الصفة. فنفات الصفات مثل المعتزلة والشاعرة أو يعني من نفى كل الصفات أو نفى بعضها فإنه يطلق عليهم معطل. وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم تارة يقولون عن هؤلاء نفاس الصفات، وتارة يقولون مثبتة الصفات، ففي موضع يجعلونهم مع النفاس وفي موضع يجعلونهم مع المثبتة بحسب السياق. فإذا نظر إلى نفيهم للصفات يعني المعتزلة إلى نفيهم للصفات قيل لهم نفاس للصفات مع الجهمية، الجهمية هم أصلا نفاس الصفات، وإذا نظر إلى ما أثبتوا وأن الجهمية تنفي جميع الصفات قيل عنهم إنهم مثبتة للصفات يعني لأصل الصفات وليسوا منكرين لأصل الاتصال. فالمقصود من ذلك أن التعطيل ينطبق على نفاس الصفات سواء نفى كل الصفات أو نفى بعض الصفات. إذا كانت ذلك فدين الله بين التشبيه والتعطيل، يعني ما بين نفي الصفات وما بين أن يجعل لله جل وعلا صفات كصفات المخلوق، فنثبت لله جل وعلا الصفات لكن ما بين نفي الصفات وما بين أن يجعل لله جل وعلا صفات كصفات المخلوق، فنثبت لله جل وعلا الصفات لكن على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وأن بين الصفة وبين الصفة يعني بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما بين الذات والذات. والله جل وعلا ضرب لنا مثلا في المخلوقات، مخلوقات ليست متساوية في الصفة، الذباب له قوة تنافس والإنسان له قوة تناسب، ولكن هنا ثم قوة ثم قوة. البعوض له سمع وله بصر يناسب، والإنسان له سمع وله بصر يناسب، والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله قدرة تناسب. فإذا المخلوقون الأصناف التي خلقها الله جل وعلا جعلها متساوية فيما تتصف به، وإذا كان كذلك فإذا ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البيت من البول والفرق الكبير في الاتصاف والصفات كما بين ذات الرب جل جلاله وذوات المخلوقين الوضيعة، والناس يدركون هذا تمام الإدراك فيما يزاولونه وينظرون إليه. الثالثة قال بين الجبر والقدر، والجبر والقدر مر معنا تفصيلا ذلك، وأن الجبر يعني به الجبرية، وأن الجبرية إنسان جبرية غالية وجبرية متوسطة مرت معنا في مبحث القدر، وكذلك القدرية إنسان قدرية غلاة وهم الذين نفوا العلم، وقدرية ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي خلق الله جل وعلا في أفعال العباد وعموم مشيئته سبحانه وتعالى. قال وبين الأمن والإياس، وهو الأمن هو كما ذكرت لك الأمن من مكر الله، واليأس هو اليأس من روح الله جل وعلا. والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يقر الأمن من مكر الله كما لا يقر اليأس من روح الله، فهو بين هذا وهذا، وهو أن يسير خائفا راجيا يخاف من الله جل وعلا أن يعاقبه أو أن يستدرجه، وأنه إذا فعل ذنبا فإنه لا ييأس من روح الله جل وعلا. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي الأمن والقياس والخوف، يعني والرجاء أيهما يغلب، هل يكون خائفا أو يكون راجيا؟ وهم متفقون على أن الخوف الذي يبلغ المرء إلى اليأس فإنه مذموم، وأن الرجاء الذي يبلغ المرء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاء، ولا يقصدون الخوف الذي يوصل إلى اليأس ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمن. اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم إليكم في أي الخوف والرجاء يغلب. قال طائفة يغلب جانب الخوف، وقال آخرون يغلب جانب الرجاء، والصحيح في ذلك هو التفصيل، وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة أحوال، إما حال صحة أو حال مرض أو حال قرب الوفاة. فإذا كان في حال الصحة فيغلب جانب الخوف على الرجاء حتى ينتهي عن الذنوب ولا يغره ولا تغرنه صحته في الإقدام على الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يرضي الله جل وعلا. وكذلك يرجو حتى يعمل ويستمر في العمل. الحال الثاني حال المرض، والحال الأولى قال فيها طائفة من أهل العلم إنه يسوي بين الخوف والرجاء، يسوي بين الخوف والرجاء، هذا ليس في موضعه كما سيأتي. الحال الثاني حال المرض، حال المرض ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء في الله جل وعلا ويكون أعظم من خوفه، لأنه في حال الخوف عنده، ولو أمر بتغليب الخوف خشي أن يصل به إلى عدم الرجاء في الله جل وعلا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويناسب المريض أن يكون راجيا مغلبا على الخوف حتى يلطف الله جل وعلا به. الحالة الأخيرة هي حال الوفاة. حال الوفاة الأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين، أن يكون خائفا راجيا. قد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ثم كان مريضا فعادة، كان مريضا فعادة في هذه هو الحديث، أظنه كان مريضا فعادة، فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال عليه الصلاة والسلام له: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا إلا أنجاه الله من النار، أو كما جاء في الحديث شق إلى شوش. المقصود أنه استدل به على أنه في هذه الحال أن يسوي المرء بين الخوف والرجاء. قال رحمه الله بعدها: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل ما من خالف الذي ذكرناه وبيناه. يريد بذلك أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة المباركة من أوله إلى آخره أنه دينه واعتقاده ظاهرا وباطنا، يعني أنه لا ينافس في ذلك ولا يظهر شيئا ويخفي شيئا، كما كان عليه طائفة من أهل زمانه لأنهم يقولون: لا تظهر عقيدتك عند أحد لأنك بين مخالفين، فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك. بل هذا ديننا وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، لأن الاعتقاد والدين الأصل في الإنسان أن يعلنه، وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك، لكن هذا في حال الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلد. لكن الأصل أن الإنسان يعلن ما يعتقده ويدين به ظاهرا وباطنا. قال: متبرئا من كل من خالف طريقة أهل الحديث والسنة والجماعة، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. قد تقدم لك أنه غلط رحمه الله في عدد من المسائل، هذه توكل إلى اجتهاده وغلط في ذلك، وفي الجملة كلامه موافق في كلام أهل الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات وفي القدر وفي سائر المسائل، لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة ومر معك البحث في ذلك. فنحن براء إلى الله من كل من خالف أو من كل مخالفة للكتاب والسنة، لكل ما أمر الله جل وعلا به أو أفضل من خالفه فنحن نتبرع إلى الله جل وعلا منه، سواء علمنا أو لم نعلم. هذا هو الأصل وهذا هو الاعتقاد، أننا ندين إجمالا بما أمرنا الله جل وعلا أن ندين به بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجوب الأوامر والانتهاء عن النواهي، وجوب انتهاء الأوامر ووجوب الانتهاء عن النواهي إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم. هذا ديننا وهذا اعتقادنا. أما تعليقه بقول فلان أو بما ورد هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بينا. وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد، تكون في مسألة في مسألتين، هذا لا يعني أنه ليس من أهل السنة أو أنه خالف أو أن كتابه لا يصلح. فمثلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يقرها الآخرون، لكنها مسائل نادرة في صغم غيرها، إما أن يثبت ما لا يثبت مثلا في بعض الصفات، أو أنه يتأول واحدة بشيء ظهر له، أو أنه يقف شيئا ليس من العقيدة يجعله في العقيدة مثل ما فعل البربحاري مثلا في بعض المسائل، أو أنه ينسب شيء لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة. فلذلك ما قعدوه وأجمعوا عليه واتفقوا عليه فهذا ما يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته، لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فما اختلفوا فيه فلكل واحد منهم عذره في ذلك، لكن لا يتبع على ما زل فيه. حافظ بن خزيمة كتب كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه التوحيد، ومع ذلك غلط فيه في بعض المسائل، في مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك. مثلا عندك البرزعالي ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلا وأشياء لم تذكر، من ألف مثلا في العرب جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح وهكذا. مقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة وهذا الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد، لكن إذا كانت أصوله التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة ورد التأويل والتعطيل واتباع الدليل وعدم تسليط العقل على النصوص، فهذا من أهل الحديث ومن أهل السنة، لا بد أن يحصل له من الغلط ما يقوله. لهذا عظم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قرر فيها ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، وترك فيها ما لكل واحد من أهل العلم من كتبوا في العقائد اجتهاده. فاعتنى المتأخرون من أئمة أهل السنة بكتب شيخين شيخ الإسلام ابن القيم لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التي يوافق عليها. عند هذا ونبقى عندنا الجملة القادمة، الجملة الباقية هذه نبقى مع الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يختم لنا برضاه إنه جواد كريم. هذه الآن شفناها ولا قال عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف. معلوم أن موسى عليه السلام جاء بحنيفية مثل دين إبراهيم، جاء بالإسلام، وعيسى عليه السلام جاء بحنيفية عبادة الله وحده دون ما سواه. لكن اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة على إبراهيم عليه السلام بريء منها، ولهذا قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن كل طائفة دعته على ضلالها. فاليهود حرفوا دينهم وأرادوا أن ينسبوا التحريف إلى إبراهيم وأنهم يدعون إلى الإبراهيمية، وكذلك النصارى وكذلك المشركون ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم الخليل، وهو بريء من هؤلاء وهؤلاء عليه السلام. هل تنصحون بإهداء كتب موسى الموسوي إلى الرافضة؟ نعم، كتبه نافعة وتنفع القوم تقيم الحجة عليهم أو تهز ثقتهم بأصوله. المرأة إذا لم تجد محرما أو لم يوافق محرمها على الذهاب معها وهي مستطيعة الحج ثم ماتت، هل يلزم وليها أن يحج عنها؟ المحرم بالنسبة للمرأة من الاستطاعة، والله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمرأة التي لا تجد محرما لا تعتبر مستطيعة، فلم يتوفر فيها شرط وجوب السعي إلى الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال له: إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتفيت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتي. فالمرأة لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم، لأن الحج سفر تنقل يحتاج إلى رعاية، قد يصيب المرأة ما يصيبها ومعرضة فيه لأشياء كثيرة تحتاج معها إلى من يعتني بها وهو ذو محرم منها. اختلف أهل العلم هل العلة في اشتراط المحرم هو وجود الأمن للمرأة لأن السفر مظنة عدم الأمن، الأمن العام أو الأمن عليها في عرضها، الأمن عليها في بدنها أو في عرضها، أو أن المقصود منه التعبد، وأنها لا تحج إلا مع المحرم لحاجته إليها، لأن لحاجتها إليه، ولأن الحج لا يكون إلا كذلك، على عدة أقوال. وكثير من أهل العلم يبني على هذا أنه يعني على الخلاف أهل لها أن تحج مع نسوة المأمونات أو ليس لها أن تحج مع نسوة مأمونات. فصار هنا رجعت المسألة إلى قولين: الأول أنه لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم مطلقا، والمسألة والقول الثاني أن لها أن تحج بدون محرم إذا كان الطريق آمنا. وهؤلاء اختلفوا في أمن الطريق، فمنهم من قال أمن الطريق أن يكون معها نسوة مأمونة، هي معها 15 حريم هي معهم، الكثرة هذه تمنع عدم الأمن، فيترجح أنه أنها تحمل العذاب. هذا مذهب عدد من الشافعية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والثاني يعني من هذا القول أنه إذا تحقق الأمن جاز لها السفر ولو سافرت وحدها، إذا كان ظاهر السفر الأمن. يستدلون له بقوله عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من صنعاء إلى مكة، أو قال من الكوفة إلى مكة، لا تخشى إلا الله. قالوا علقها بوجود الأمن، تخرج الضعينة واحدة لا تخشى إلا الله. والصحيح من ذلك هو الأول، هو أن المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. تلك المرأة حجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: انطلق فحج مع امرأة، مع أنه اكتفت بغزوة كذا وكذا، يعني في الوجود. لكن لو حجت صح حجها، لو حجت بدون محرم صح حجها، لأنه شرط للوجود وليس شرطا للصحة. طبعا إذا ماتت وهي لم تحج، ما تمكنت المحرم، يحج عنها وليها لأنها بقيت في ذمته، تقول هي لا بد أن تحج، فيحج عنها حجة في الإسلام من بلدها. لا، ما يجب عليه، ما لا يتم الواجب إلا به الواجب، يعني حق المكلف. أما فيه إلزام للغير لا يلزم. ما رأيك في مقولة كذا سريع ولا يجيش في أحد الشباب من ينتسب للدعوة، مقولة ذلك؟ لأهل أحد الشباب ينتسب إلى الدعوة يقول: إن زمن القرآن ولا بسبب وجود القنوات الفضائية ولا بد أن نواجه الشباب بغير القرآن أن نكون عقليين. هذه رسالة في توجيه الشباب. أظن المسلم يقول هذا الكلام، أظن الشباب يقول زمن القرآن ولا إلى بهذا النص، لا أظن أحدا يعني يصلي يقول هذا الكلام زمن القرآن ولا. لكن يجب على الإنسان أن يتحرى في ألفاظه، وكما تعلمون الحديث وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. قد يقول كلمة ما يعني يقول أنا مقصد يدين، وليست المسألة بالمقاصد، حيث لازم أن تتقي الله جل وعلا في ألفاظه، تخاف الله فيما تنطق به حتى مع أهلك وحتى مع أولادك وحتى في عمله. المسلم وقور يتحرى في لفظه ويتحرى في تعامله، لأن اللسان يحتسب عليه، تحاسب على لسانك في كل ما تقول. حديث معاذ معلوم لديكم وهو قوله عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا، حديث معاذ طويل، قال وكف عليك هذا، قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألحظنا من بعض طلبة العلم أو بعض الشباب أو بعض أهل الخير إذا جاءوا يمزحون ما يهمه الشبوه، أي كلام، هذا سيء، سيء للغاية. أحيانا يطلقون كلاما قبيحا، مثلا أضرب لكم مثال، مثل يأتي ذكر القبر مثلا وأنه نور، يجي واحد يقول الله كهرباء جيدة، هذا الكلام حرام، وقد يعني يهوي به القائل أو يقول إيش كشاف هل سمع ولا مثل هالكلام، يعني هو قد يحسب أنهم يتناقلون مثل هالكلام يقولون بينهم، لكن مثل هذا لا يجوز، لا يجوز البثة الأمور الشرعية. وقف نفسك على الهيبة فيها، أن هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اطلق لفظ لا تلقي له بالا وآخر لا تلقي له بالا، ما تدري يعاقبك الله جل وعلا بسلب الإيمان منه وأنت لا تشعر. لذلك يجب على الشباب على طلاب العلم أن يمزحوا بما مزح به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتون الأمور الشرعية ويتعرضون لها بأقوال ليست كالتوقيف. ما الكتاب الذي تنصح به لمن يعاني حفظ ذات المستقبل، وما رأي الرجوع في مسائل الذات إلى الإتقان؟ ذات المستقنع كتاب حسن جامع من مختصرات الحنابلة المتأخرة، واختصره من المقنع لابن قدامة، والمقنع لابن قدامة من الكتب المتوسطة، جعل فيه في المذهب، وربما ذكر في المسألة وجهين أو روايتين أو قولين، ربما يذكر في الباب مسألة مسألتين فيها وجهان فيها قولان فيها روايتان، يعني عن الإمام أحمد. ثم الزاد مختصر، زاد على المسائل وحدث من المسائل واختصره، واعتنى العلماء به بشروح وبحواشي كثيرة جدا عليه. من شروحه الحسنة الروض المرضع للشيخ منصور رحمه الله تعالى الرهوتي المصري، وأيضا تم حواشي على الروض، حاشية الشيخ العنقري، حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، حاشية الشيخ ضرطين، عدد من الحواشي الأخرى. الزاد نفسه أيضا على الحواشي، لكن الزاد والروض يعتبر المنتهى وشروح المنتهى شرح أو شروح للروض المرضي، منتهى الإرادات، هذا أكبر وأقعد في المذهب من كل، وأقعد كتابا في مذهب الحنابلة، يعني أفضل كتاب في مذهب الحنابلة المنتهى كما هو معروف، وله شروح كثيرة، منها شرح المصنف ومنها شرح الشيخ منصور، وتم حواشي أيضا كثيرة طبعها بعضها. بعد الإقناع مع شروح الإقناع والحواشي، كل واحدة من هذه الأكبر شرح لما قبله، مع الحواشي والشروح مخدوم المذهب من كل جهاته. فالذي يريد أن تنمو عنده حاسة الفقر على طريقة الحنابلة عند هذا التسلسل، وكل كتاب شرطه والحواس اللي معه على فكره. عان الله طلبة العلم على تفقه الدين. وكتاب الزاد كتب النافعة جدا، ولا يقول قائل يعني في مسائل مرجوحة، أن طلب العلم يكون للتفقه لا للفتوى. تفقه، تعرف المسألة الراجحة والمسألة المرجوحة وصورة هذه وصورة هذه حتى تنمو عندك الحاسة الفقهية، وبعد ذلك يمكن أن تعلم وتعرف الراجح. قال أحمد رحمه الله: إيش أو ما ينسب إليه الملاحم والمغازي والتفسير ثلاث ليس لها أصول، إذا صحت كيف تفهم على قصده رحمه الله؟ هذه كلمة صحيحة. الإمام أحمد قال: ثلاثة ليس لها أصل، التفسير والمغازي والملاحم. ويعني بها تفسير للاجتهاد وليس التفسير للأثر، والمغازي التي صنف فيها مثل الواقدي كتاب فتوح الشام والمغازي إلى آخره، هذه بأسانيدها ليست كذلك. والملاحم التي تذكر أنها ستكون أو كانت مما كان يستعمله أهل القصص في ذلك الوقت، وربما رتبوا له أسانيد، هذه ليس لها أصول ثابتة، لأنها لم تكن عناية السلف من الصحابة بنقل هذه الأشياء، إنما نقلوا التفسير المذكور ونقلوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المغازي التفصيلية والملاحم ما كان وما سيكون، هذه لم تكن من العلم النافع الذي كان يعتني به السلف في معمره. رجل تيمم ثم صلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء، فهل يتم صلاته أم يقطعها ويتوضأ ثم يصلي وما الدليل؟ هذا السؤال خطيب عنه، وما الدليل وما التعليل وما المسألة هي معروفة مشهورة، والأصل فيها قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا لم تجدوا ماء، هل هو في ابتداء الصلاة يعني قبل الصلاة، أو لم تجدوا ماء مطلقا؟ من نظر إلى عدم وجود الماء إلى أنه في الابتداء وفي الأثناء، قال إنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يعتبر واجدا للماء قبل تمام الصلاة وفي الوقت، فإنه يلزمه أن يقطع، يعني الصلاة تصبح طهارته مع وجود الماء، فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة أو أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي. ومن قال لم تجدوا ماء يعني قبل بداية الصلاة، فإنه إذا لم يجد الماء وتيمم صار التيمم بدلا عن طهارة الماء بحكم شرعي، ودخل في الصلاة بحكم شرعي، لأنه تم شروط الصلاة ودخل في الصلاة. فإذا إبطال صلاته يحتاج إلى دليل، وهو خلاف الأصل، وهذا القولان معروفان، والذي رجحه كثير من المحققين هو الثاني، وأنه لا يعيد الصلاة يكتمل فيها لأنه دخل في الصلاة بطهارة صحيحة. بالأحوط الحقيقة هو الأول، لأنه له شبه في من وجد الماء والوقت باق وهذا الماء عنده، فالأحوط أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة أو يصلي. أشكل عليه قول بعض المؤلفين في كتب القرآن وغيرها أن أل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين للاستغراق، عند أهل السنة خلافا للمعتزلة بناء على خلافهم في خلق أفعال العباد، فلا يقولون بأنها للاستغراق. يحتاج إلى نظر، يعني معنى الاستغراق، هل فعلا المعتزلة ينكرون الاستغراق هنا؟ ما أعلم. لكن الحمد ألف واللام هنا استغراق الجنس، يعني جنس أو أجناس الحمد جميعا لله رب العالمين، يعني مستحقة لله جل وعلا. أجناس الحمد خمسة: حمد لله في ربوبيته، وحمد في الألوهية، وحمد في الأسماء والصفات، وحمد في الشرع، وحمد في الكون والقدر. أجناس الحمد كلها لله، مستحقة لله جل وعلا. إيش علاقة هذا بخلق أفعال العباد؟ ما أعلم. وأظن أن ما خانت من الحافظة، أظن الزمخشري يقول أنها للاستغراق في فاتحة التفسير، قال وأن للاستغراق، أظن يقول ذلك، سيحتاج إلى مراجعة. من أراد الإحرام من الميقات هل يلزم الدخول إلى المغاسل والمسجد أم يحرم من الطريق؟ إذا مر بالميقات فإنه السنة في حقه أن يدرك وقت الصلاة، صلاة مفروضة في الميقات، أو ينتظر حتى تأتي وقت الصلاة فيصلي الظهر مثلا أو يصلي العصر ثم يهل بعدها، يهل بعدها بالحج أو بالعمرة أو بهما معا بحسب ما يختار. ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى الخيام، طبعا بعد الاغتسال والطهارة إلى آخر السنن المعروفة، ثم بعد الصلاة الفرض يهل، ثم بعد ذلك يركب الخيام. فإذا ركب السيارة سبح وحمد وهلل وكبر، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ثم يلبي مرة قل لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ثم يكمل التلبية. أما من لم يختر أن يصلي صلاة الفرض وهو مار فإنه يلبي إلى حال الإحرام، يلبي دون الصلاة، لأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، يعني صلاة ركعتي الإحرام، لأنه لا يحرم إلا بعد ركعتين، فإذا حاد الميقات كفاه. هل يجوز أن نصف القدر بالظلم؟ لا يجوز، لأن القدر فعل، القدر فعل الله جل وعلا وتقديره، فلا يوصف بالظلم، ولا يظلم ربك أحدا. لا أجل أن يوم آخر طويل. يقول أعرف أناس دلوا، أعرف أناسا دلوا مجالسهم الكلام في أعراض علماءنا الكبار من أنهم لا يفقهون واقع المسلمين وفتاواهم في حيض وغيره، ما أفعل مع هؤلاء وكيف التوجيه؟ أظن حصل من السنين الماضية ما فيه كفاية في وضوح هذه المسألة، وأن من استعجل فوقع في أعراض العلماء أو استنقص رأيهم بان الأمر لا خلاف، أن مصالح الناس في الحال وفي المآل هي في قول أهل العلم الكبار. ورحم الله سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد كان لمن سجد الأزمة في من الخير العظيم على الناس في ذلك الوقت، وإلى وقتنا الحاضر لا يدركه إلا العالمون بالشرع وأحوال ما يصلح الناس. والواجب علينا جميعا ونحن طلاب علم وكلكم حريص على الخير أن نكون مستقيما لله جل وعلا. الكلام والغيبة محرمة، كلام في الأعراض والغيبة محرمة. ومن العجب أن يأتي شاب صغير لم يدرك من العلم شيئا فضلا عن أنه يدرك الواقع، ويقع في حق كبار من أهل العلم الذين عرفوا العلم وعرفوا الواقع، لكن هل الواقع هو الأخطار السياسية؟ هل الواقع هو التفصيلات؟ هل الواقع هو تفصيلات الكيد؟ أم الواقع هو واقع الأعداء وكيف تطبق حالهم على الشرع، أو تطبق حالهم على ما في القرآن والسنة؟ يعني لا تنفك المسألة من وجود أعداء للإسلام والمسلمين. هؤلاء الأعداء فصلهم الله جل وعلا في القرآن، قال سبحانه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بين لنا الله جل وعلا حال اليهود وتفاصيل عداوة اليهود لنا والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن هل من شرط العالم أن يتتبع جميع الجرائد ويقراها والأخبار والقنوات الفضائية والتحليلات السياسية حتى يكون فقيها بواقع؟ لا شك أن هذا ليس بمقصود. والأحكام الشرعية لا بد أن تكون عن فهم وفقه، لكن ليس كل ما علمه الناس يكون مؤثرا في الفتوى أو في الحكم أو في التصرفات. فهناك أشياء تعلم لا قيمة لها ولا أثر، وليس كل أيضا ما يعرض لكم أو تسمعونه أو ينقل يكون صحيح، لأن الناس الآن يبلون بالأخبار، أخبار الإعلام يضل وينوع الأقوال ويجعل الناس يتصرفون تصرفات ويبنون أحكاما على ما نفهم. ربما بعضكم ينظر في الأخبار التي تعرض سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أن تفاصيل الخبر واحدة تنقل في جميع الوسائل، في جرائد في أمريكا وأوروبا وفي الشرق وفي المسموع في الأخبار، والصياغة متقاربة، بل الصورة الواحدة أحيانا في المعروضة في أخبار في قنوات تجد أن الصورة الواحدة تتردد في الأخبار في جميع القنوات. من الذي صاغ الخبر الأساسي؟ ومن الذي صور؟ ومن الذي سعى؟ ومن الذي ينشر الأخبار في العالم؟ والناس يدورون حول هذه الأخبار. لا تستنها هناك تسلط في إعلامي عالمي على المسلمين وعلى غيرهم، يعني لتكون المواقف السياسية وليكون رغبة الناس ولتكون آراء الناس على هذا على نحو ما. لهذا فالذي ينبغي لطلاب العلم أولا أن ينشغلوا بالعلم عن غيره، لأن الأمة بل الدين والجهاد الآن جهاد علم، الناس بحاجة إليكم، بحاجة إلى طلبة علم. إذا ضيعتم الوقت في قيل وقال دون فاعل، أن مرينا قبلكم بمراحل كان بعض الناس يتتبعون المجلات، يشترون مجلة الحوادث ومجلة الوطن العربي نذكر من 30 سنة ومجلة كذا ومجلة وجريدة جرائد متنوعة يجمعون الأخبار. لا فقهوا في السياسة ولا فقهوا في العلم، فضعوا بين هذا وهذا. الناس بحاجة إليه، بحاجة إليكم في العلم النافع، في توحيد الله جل وعلا وفي بيان السنة وبيان الأحكام الشرعية. فتعلموا العلم النافع واتركوا المسائل الكبار لأهل العلم، فإن هذا أنفع لكم. طالب العلم ينظر إذا رأى تحليلا جيدا في مجلة مأمونة أو في خبر يتعلم ويفهم، لكن أن ينقد على أهل العلم إذا لم يتتبعوا مثل تتبعه هذا ليس بنقصة ولا بعدل، فضلا أن يكون معذورا به في الشرع. فلنقي ألسنتنا من الغيبة ولنحفظ قليل أعمالنا، وإن أثابنا الله جل وعلا عليها من الضياع والغيبة كما تعلمون وقوع في العرض، ولا بد أن يؤخذ من الغابة أن تؤخذ منه المظلمة يوم القيامة. والله المستعان، يعني الواحد اللي يعرف نفسه وحريص على الآخرة وما يقربه إلى الله جل وعلا يضيع نفسه بهذا اللسان الذي يقع دون عمل. وكثير من الأعمال النافعة، وأنتم انظروا الأعمال النافعة التي بقيت ونفعت الناس في دينهم وفي دنياهم، هي أعمال أهل العلم الكبار الواقع، هي التي عادية ونافعة. وما أحسن قول ابن الوردي في لاميته: وعن البحر استزاء الوشل، البحر كثير لكنه مالح لا تشرب منه، والوشل ماء عذب قليل لكنه يطفئ الظما ويروي الغلا. ما هو الفرق بين المصلى والمسجد؟ المصلى هو المكان، يعني هذا تفريق عند بعض الفقهاء، لكن المقصود فيها المسجد كلفظ المسجد، لكن الفعل المصلى هو مكان تتخذه للصلاة، لم تجعل أرضه وقفا مسجدا. والمسجد هو ما أعد للصلاة وجعل مخصوصا بذلك، وجعلت أرضه وقفا على المسجد وقفا على الصلاة. ويعني مثلا مكان في مستشفى في الطريق يفرشون السجادات ويصلون، هذا مصلى. عند في بيتك خصصت بقعة غرفة ولا بقعة مصلى يعني تصلي فيها، هذا صار مصلى. أما المسجد هو الذي خصص ويؤذن ويقام فيه وصلى فيه الصلوات جميعا. ما له علاقة هل هو المسجد ما يصلى فيه كل الفروض أو ما يصلى؟ لا يشترط ذلك. المسجد هو المكان الذي صارت أرضه وقفا مسجد. يعني مثلا قد يكون مكان يصلى فيه الفروض الخمس، يصلي فيه الناس الفروض الخمس، لكنه لا ليس مسجدا، مثل طريق في مستشفى ولا بقعة، الناس يصلون كل من أتى صلى. وقد يكون مسجدا إلى قصر، هذا مسجد معروف مميز بسوره وبأذانه وإمامته إلى آخر ما هناك. نرجو تغيير موعد درس الخميس إلى فجر الجمعة، حيث أن فجر الخميس يتعارض مع درس سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ. نبحث هذا، هل يغير إلى فجر الجمعة أو إلى مثلا يوم آخر بعد المغرب أو بعد العشاء، نشوف إن شاء الله. هذا في هذا القدر كفاية. بارك الله فيكم وعليكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وما هو يلزم سؤال جيد لكن ما التزموه، لأنها يبدو أنها ليس سبب عندهم، يعني خلق العبد لفعل نفسه ليس عندهم سبب، هم ما اعتقدوه سببا، إنما هم ما التزم أحد ولا هذا سبب احنا بنعتمد عليه، أو يعني هو الذي يحصل المراد خلق الأفعال، وهذه أسباب صحيحة لكن هي اللي تخلق هذا الشرك، لكن ما التزموه ولذلك ما حكموه. جزاك الله خير. سؤال جيد. يعني شوف في المسجد كله أو على الدكة؟
قبر كمان.
على الدكة؟ الدكة ما خصصت. فيها المسجد معروف، لكن الدكة هذه خاصة مخصوصة للجلوس، جلوس الأموات اللي يخدمون في الماضي وبقيت كذلك، فانت ما تصلي، صلي في المسجد.
مواجهة
وين بينك وبين القبر؟ 4 جدران، يعني كأنك بينك وبينها مقبرة وشارع، جدار وشارع وجدار وشارع. يعني إذا فصل ما بين المصلي والقبر أو المقبرة، يعني فصل بينهما طريق جاز واضح. والآن السور الحديدي هذا لا بتصلي هنا، ها؟ السور الحديدي في داخل السور كذا طويل، هذا مبدأ في داخل الثاني فيه ثالث كذا هلا، بعدين فيه
واحد.
من جهة التوحيد في بعض الأحيان. لكن العذر بالجهة الحكم الولى والبراء اعتقاد. واضح؟ الولى والبراء اعتقاد في اعتقاد. الولاء محبة في التوحيد وموالاة في التوحيد وعمل في التوحيد، والبراء بغض للشرك وللمعبودات ولعبادة غير الله.